بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى الدين ثم بعد. أعزائي المستمعين والمستمعات أحييكم بتحية الإسلام تحية جنة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يهتدي بهداه إنه لذلك والقادر عليه. ويشرفنا أيها الإخوة ويزيدني غطة وسرورا أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، هذا العلم من أعلام هذه الأمة في هذا الزمان، والذي وفق الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا ضيفا في سفينة النجاة. فأفضل الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وأهلا بكم.
شيخنا الكريم هو أستاذ مشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأيضا له العديد من الدروس العلمية والدروس التوجيهية في الرياض تحديدا، وأيضا في شتى بقاع الأرض، وله دروس الآن قائمة في جامع الراجح الكبير، وقد استضيف من الإخوة في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بإدارة الدعوة وإدارة القوى المشكورين لإلقاء دورة في التوحيد، وكذلك عدة دورات ولقاءات توجيهية نفع الله بها هنا في قطر. موضوعنا اليوم مع شيخنا الكريم أيها الأخوة والأخوات هو عن صيانة وجناب التوحيد، وكيف نحافظ عليه من البدع والابتداع، وكيف نحافظ على أنفسنا أيضا من الابتداع في الدين. الابتداع في الدين أيها الأخوة خطره جسيم على التوحيد وضرره عظيم، وعاقبته يوم القيامة وخيمة خاصة لمن مات وخلف بدعته بعده. فالويل ثم الويل له إذ البدعة وزر جار وذنب دائم على صاحبها، بحيث لا ينقص ذلك من أوزار متبعيها شيئا إلى يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق. ولخطورة الابتداع على التوحيد في دين الله سبحانه وتعالى، فإن المبتدع لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا سنة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمبتدع تندر توبته إلا من رحم الله وقلب ما هم، وتصعب رجعته إلا من رحم الله كما هو مشاهد، وترد عليه عبادته ويخسر آخرته، نسأل الله السلامة والعافية. ولخطر الابتداع في الدين أيها الأخوة وأثره على شريعة الإسلام، وأثره أيضا على التوحيد الذي سنتحدث مع شيخنا الكريم في بداية حلقتنا عنه، رأينا أن نخصص هذه الحلقة للتحذير من هذا الأمر، ولبيان أيضا أهمية التوحيد وكيف يمكن لنا جميعا أيها الأخوة والأخوات أن نحافظ على جناب التوحيد. بداية فضل الشيخ وبعد البدء، كيف نحافظ على جناب التوحيد في نفوسنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس، الثقلين الجن والإنس، لعبادته وتوحيده وطاعته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوه ويوحدوه سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. بذلك أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي بعثه الله إلى قومه أو يدعوهم إلى التوحيد، هذه ألي بد. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. والتوحيد هو أن تفرد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، بأن تعتقد أن الله تعالى هو الخالق وغيره مخلوق، وهو الرب وغيره مربوب، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. وأن تفرد الله بأسمائه وصفاته، بأن تثبت الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد أن أسماء الله الحسنى وأن صفات الله كاملة وأن صفاتنا كاملة، وأن الله تعالى لا يميت له أحد في كماله في أسمائه وصفاته وأفعاله. وأن تفرد الله بالعبادة والألوهية، بأن توجه جميع أعمالك لله عز وجل، من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم، بأن تخص الله بالدعاء ودعائك وذبحك ونذرك و ركوعك وسجودك إلى غير ذلك من أنواع العبادة تخص الله بها وتفرده بها. هذا هو التوحيد. التوحيد أن تفرد الله بالعبادة وتفرد الله بالربوبية وتفرد الله بالأسماء والصفات. فإذا فعل الإنسان شيئا ينقض هذا التوحيد فإنه يحل محله الشرك. إذا فعل الإنسان شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية أو شركا في الأسماء والصفات انتقض وبطل هذا التوحيد وهذا الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثلا إذا اعتقد أن مع الله مدبر في هذا الكون أو أن هناك خالق مع الله أو أن هناك شيء خارج عن ملك الله أو أن هناك شيء لا يقدر عليه لا أشرك في الربوبية فصار فانتقض إسلام ودي. وكذلك إذا ألحد في أسماء الله وصفاته أنكر أسماء من أسماء الله أو صفة من صفاته فإنه يبطل توحيده ويبطل توحيده وإيمانه وإسلامه. وكذلك إذا أشرك مع الله في ألوهيته لأن دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقرب من ذلك أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فإنه يقع في الشرك. والشرك إذا الشرك الأكبر الشرك نوعان أكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو الذي ينقض التوحيد ويبطله ويكون صاحبه من أهل النار لما تعالى ذلك ويكون مخلدا في النار نسأل الله السلامة والعافية وتبطل أعماله كله. أما الشرك الأصغر فإنه لا يبطل الأعمال وإنه يبطل العمل الذي قارنه فقط ويدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات مثل الحلف بغير الله ومثل تشريك الخالق مع المخلوق في المشيئة ما شاء الله وشئت له الله أنت ما لي إلا الله أنت ومثل التطير والتشاؤم بالأشياء ومثل تعليق التمائم بقصد دفع العين لاعتقاد أنها سبب. هذه كلها من أنواع الشرك الأصغر. وهناك البدع والمعاصي والكبائر. والبدع هي الحدث في الدين. البدع هي الحدث في الدين لأن يحدث في دين الله ما ليس منه. هذه البدعة تنقسم إلى قسمين. قسم تخرج من الملة فيلتحق بالشرك. هذا صاحبه يكون مخلد في النار إذا كانت البدعة مكفرة كبنة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته. وكذلك بدعة القدرية الذين أنكروا بدعة القدرية الذين أنكروا علم الله بدعة القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله وقالوا إن الله لا أعلم بالأشياء حتى تقع فهذه بدعة مكفرة. وهناك بدع ليست مكفرة وإنما مفسقة لا تخرج صاحبها من الملة ولا تبطل أعماله ولكن تضعف الإيمان. بدع تكون في الأقوال وبدع تكون في الأفعال وبدع تكون في العبادات. وهناك الكبائر والمعاصي.
جميل.
الكبائر والمعاصي الفعلية كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وشهادة الزور إلى غير ذلك من أنواع الكبائر.
طيب دعنا يعني نفع الله بك في الدنيا والآخرة وزادك علما وبسطة في العلم فضل الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة على هذه يعني التعريج والتلميح والتوضيح من خلال ما سردت علينا من جانب التوحيد وكيف الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على هذا التوحيد. وثم عرجت على الشرك وأنواع الشرك بإشارة لطيفة لأنواع الشرك ثم أيضا بينت أقسام البدعة في هذا الجانب وختمت بالكبائر والمعاصي. لكن نعود لموضوع يعني الذي يقدح في التوحيد ذكرتم منها البدعة المؤدية إلى الشرك في هذا الجانب. لكن البعض فضل الشيخ يذكر يقول إذا قلت له هذا الأمر بدعة سواء كبدعة مؤدية للشرك أو بدعة يعني مفسقة أو يعني تخل بإيمان الشخص يقول عليك السيارة بدعة والطائرة بدعة فلماذا ترفض هذه البدع وهي بدعة يعني قد استحدثت لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل هذه البدعة يعني السيارة والطائرة وشبهها قص على ذلك الشيخ. فما تقيكم لهذا الرد وكيف يكون يعني الإجابة على مثل هؤلاء الذين يتساءلون مثل هذا التساؤل؟
نعم يقول البدعة هي الحدث في الدين. البدعة هي الحدث في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه البدع الحدث في الدين كان يحدث بدعة في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو
في المعاملات
أو في المعاملات أو في النذر أو في الأذكار. أما العادات فلا تدخل في هذا استعمال السيارات واستعمال الطائرات وكذلك أيضا التقرية الحديثة كل هذه من باب العادات ليس من باب العبادات فلا تدخل في هذا. إنما البدعة هي الحدث في الدين. وأما هذه مسألة الوسائل وما يستفيده الناس مما من تقرية الحديث، هذه كلها من باب العادات وليست من باب العبادات.
نعم. طيب هنا فضل الشيخ، يعني لو أردنا يعني أن نسأل سؤال للسائل أو المستمع الكريم، المستمع الكريم يريد أن يسأل سؤال لفضل الشيخ الكريم، يعني البدعة الآن التي يتحدث عنها فضل الشيخ، كيف يعرف الإنسان أن هذا الأمر بدعة، وما هي الدلائل وما هي الطرق المثلى والفضلة التي من خلالها يتبين أن هذا الأمر الذي هو وقع فيه في أمر عبادته، في أمر صلاته، في أمر زكاته، في معاملاته المالية أنه بدعة، وكيف يتأتى له معرفة ذلك؟
يتأتى له يعني إذا كان يتقرب إلى الله بهذا الشيء، يتعبد بهذا الشيء، مثلا لو أحلف صلاة صلاة الخمس قال أريد أن أصلي صلاة ثالثة، هذا حدث في الدين، أو أحدث زيادة في الصلاة زيادة في ركوع أو سجود، أو أحدث أذكارا لم ترد في الكتاب ولا في السنة كان خاصة، أو عملا يأمر الناس به ويقول تقربوا إلى الله بكذا، ومثل ما فعل مع ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه رأى قوما يسبحون معهم حصى وعندهم وهم يسبحون وعندهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، فيقول هللوا 100 فيقول هللوا 100، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فأنكر عليهم وقال إن هذا من البدع، قال يا أبا عبد الرحمن هذه حصى نعد بها حسناتنا، قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، يعني التسبيح والتهليل والتكبير هذا عبادة، لكن كونهم يجتمعون وكونهم يكون أمامهم شخص يأمرهم بأن يسبحوا 100 وفي العلماء هذا العمل وهذه الكيفية هي البدعة، أما التسبيح والتهليل والتكبير هذا مشروع.
فأحصل لك الشيخ أنا فعبك في الدنيا والآخرة. طيب هنا البعض أيضا يذكر وهذا يكثر في 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 في, في المجتمع النهو وإن صح التعبير، الذين البعض منهم ابتعد عن الدين وليس لديه الوازع الديني الذي ينبغي أن يكون يردعه لأن يكون يعني فعلا في صف الذين يعني يقتربون الله سبحانه وتعالى. البعض يقول الناس صعدوا إلى القمر ووصلوا المريخ وأسسوا من العلم الحديث ونحن أمة الإسلام لازلنا وأبناء الصحوة والعلماء والفضلاء أمثال الشيخ لازال يشتغلون بالبدعة والسنة، لازلت في البدعة والسنة، لماذا يعني تشتغل بالبدعة والسنة ولا تتفرغون يعني إلى أمر آخر دنيوي صح التعبير هذا الجانب؟ هذا المنطق عند بعض من أبناء الأمة، نسأل الله أن يهديهم إلى وعيهم وردهم إلى رشدهم، فما تقييمكم بمثل هذا الكلام وكيف توجهون أمثال هؤلاء فضيلة الشيخ؟
نعم نقول نحن أمة مسلمة، نحن أمة لنا دين ولنا إسلام ونعتز بديننا وإسلامنا والله خلق على عبادته، فلا بد أن نقيم ديننا ولا بد أن نستقيم على دين الله عز وجل ولا بد أن نوحد الله ونخص له العبادة ونؤدي الواجبات وننتهي عن المحرمات، هذه أمور ثابتة وهذه أصول الدين وهذه أركان وإيمان وهذا دين لا يتغير ولا يتبدل. أما مسألة وصول الناس إلى القمر وكذا هذه لا مانع من ذلك ولا يؤثر هذا على فالمسلم وغير المسلم يستويان في هذا، كون يوصل القمر كون يستعمل كذا كون يستعمل الطائرات يستعمل الهواتف يستعمل الكمبيوتر هذه أمور من العادة يستعمل أمور كافر، لكن المؤمن يحافظ على دينه من المعتقدات السليمة يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره ويؤدي الأركان الإسلام الخمسة ويؤدي الواجبات ويتعامل عن المحرمات في كل زمان وفي كل زمان، هذه أمور لا بد منها المسلم ولا يقوم الدين الإسلام إلا بها، وإن تغير الزمان وإن تغير الناس وإن تغيرت الوسائل الحديثة فهذه أمور الدين باقية وثابتة وهذه الوسائل تتغير وتزيد وتنقص ولا علاقة لها بالدين، فالمسلم يحافظ على دينه في أي وقت وفي كل مكان وفي كل زمان ويستعمل ما يسر الله من الأسباب ويستعمل بها على طاعة الله.
أحسن فضل الشيخ ونفع الله في الدنيا والآخرة. طيب هنا فضل الشيخ لو قارنا بين شرب الخمر وارتكاب معاصي، ذكرتم كبار المعاصي من ضمن أيضا انجراف في هذا الناحية أو تزود يعني صح التعبير أو تمشي في هذا الناحية ناحية البدع أيضا والوقوع في المعاصي، وبين الزيادة في الدين ونقص فيه والابتداع في الدين أو تبديله أو تغييره، فأيما أخطر وأعظم جرما وإثما ولماذا هذا الخطر في ذلك؟
البدعة في الدين أخطر من الكبائر والمعاصي الظاهرة وأشد وأحب إلى الشيطان من الكبيرة، البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة كشارب الخمر مثلا وأكل الربا وغيرهما يعلم أنه عاصي ويؤنبه ضميره فيرجى أن يتوب في وقته لأنه يعلم معترف بأنه عاصي معترف بأنه ليس على حق وضميره يؤنبه فيرجى أن يتوب. بخلاف صاحب البدعة فإنه لا يرى أنه على الباطل يرى أنه على الحق فلا يفكر في التوبة ولهذا كانت البدعة أشد وأخطر وأحب إلى الشيطان من المعصية
والكبيرة. الله المستعان. طيب يعني فضل الشيخ يعني لا شك أن ليس لك أو لا شك أنه ليس كل فعل بدعة هذا وأنه لا يليق أن نحكم على الفعل بأنه بدعة دون قيود أو شروط معينة يبينه العلماء مفارق فضل الشيخ والمشايخ الفضلاء. فما هي أيضا ضوابط البدعة حتى تسمى بدعة فعلا؟ هذا الأمر ذكرته جزء منه في بداية الحلقة لكن نريد أن نؤكد عليه لأننا نريد في هذا الوقت بالذات أن نؤكد على بعض القضايا الرئيسية في أمر البدعة.
ضوابط البدعة مثل ما أخبر هي الحدث في الدين الحدث في دين الله. البدعة هي الحدث إذا أحدث في دين الله أحدث عبادة أحدث ذكرا أحدث صلاة أحدث عملا
ولو بحسنية
فإنه يكون بدعة إذا أحدث شيئا في دين الله في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقاد أو في أي عمل أو في أي عمل يتقرب به إلى الله وهو حدث في دين الله فيكون من البدعة.
طيب
شلاف مثلا سنوى يستعمل الطائرة ويستعمل ما يتقرب هم يتقرب إلى الله بقيادة الطائرة ولا بقيادة السيارة ولا باستعمال الهاتف ولا باستعمال الكمبيوتر هذه أمور عادية لكنه يستعين بها على طاعة الله يستخدمها ويسخرها حتى تكون معينة له على طاعة الله وعلى نشر وعلى الدعوة إلى الله وعلى شديد الله.
نعم أحسنتم السلام عليكم في الدنيا والآخرة. طيب لو يعني هل الاستحسان العقلي والاستحسان النفسي لنفس الإنسان يعني والقلبي كذلك يعتبر يعني ضابط من ضوابط التمييز بين البدعة والسنة بين البدعة وغيرها لهذا الجانب؟
لا الاستحسان ليس ضابطا. الضابط أن تكون حدث في دين الله إذا كان حدث في دين الله فإنه يكون بدعة لأن الإنسان قد يستحسن شيئا وغيره لا يستحسنه وقد يستقبح شيئا وغيره يستحسنه.
جميل جدا.
كما أن الإنسان يكره شيئا ويحب شيئا مثل من المأكولات ولا لوم عليه في ذلك ما دام أنه لا يحرم يحب نوع من المأكولات ولا يرضى بنوع آخر ولا لوم عليه في ذلك لكن لو حرم شيئا أو منع من شيء يلام في هذه الحالة.
أحسنت الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. طيب هنا ندخل في بعض البدع ودعنا نتحدث مع شيخنا بصراحة وهي فرصة حقيقة أن يأتي من أمثالكم لقطر وأن نستدن هذه الكلمات التي تكتب مع الذهب صلى الله ينفع بك في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ عبد العزيز هناك يعني بعض الفرق والطوائف التي تنسب نفسها إلى الإسلام تطالبها بدليل على ما هي عليه من البدع كاتخاذ الشيخ عند الصوفية يوصفونه بأنه واصل موصل فيأتونك بأدلة من القرآن الكريم مثل قوله تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا فيستدلون بذلك على وجوب اتخاذ شيخ في الصوفية يسمونه بولي الله العارف والانخراط في طريقته واتباع زاويته فما تعليقهم؟ هنا في قطر لم يعني يظهر هذا الأمر ولكن بدأت يمكن بعض الوافدين حفظهم الله ورعاهم ودلهم الخير يعني يأتي من بلاده فيأتي بهذا الفكر معه في هذا الجانب فما توجيهكم للاحتياط ولأيضا الاحتراز من أن يقع الإنسان في مثل هذه الأمور؟
توجيه هنا أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وخلقه للعبادة وتوحيد وطاعته هو سبحانه هو الذي يرزقهم وهو الذي يعافيهم وهو الذي ينصرهم وهو الذي يؤيدهم وهو الذي يستجيب دعاءهم وهو الذي يتألهونه ويعبدونه ولم يجعل واسطة ولم يجعل له واسطة بينه وبين خلقه إلا الرسل فإنهم واسطة بين الله وبين عباده يبلغونهم رسالة ربه الرسل والأنبياء واسطة يبلغونهم رسالة ربه أما ما عدا الرسل فإنه لا فإن المسلم إنما يعبد ربه ويناجي ربه ويدعو ربه وليس بينه وبين الله واسطة وقوله ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا يعني من خذله الله فلا تنفع فيه الموعظة ولا يفيد فيه الوعظ فلن تجد له وليا مرشدا يعني لا يستفيد من الوعظ والإرشاد لأن الله خذله وله الحكمة البالغة ومن هداه الله فإن الله تعالى يوفقه لي قبول أسباب الهداية من الصالحين ومن الرسل ومن الأنبياء ومن أتباعهم.
جميل جدا. شكرا في عبارة في الدنيا والآخرة، إن شاء الله وجعلكم مباركة. طيب هنا يعني ذكرتم أنواع البدع ولكل نوع حكم متعلق به وذكرتم ذلك أيضا، لكن يعني هل تعطون لمحة تاريخية عن ظهور بدع وما هي أسباب التي دعت إلى ظهورها؟
البدع كما سبق جمع بدعة، والبدعة هي الحدث في الدين. والبدع في العصر الأول، عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لم توجد البدع إلا في أواخر عصر الصحابة، بدأت تخرج بعض البدع، وفي أوائل القرن الثاني ظهرت بدعة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم على علي رضي الله عنه وقاتلهم وردت فيهم الحديث، ثم خرج بدعة التجهم وإنكار الصفات في أوائل المئة الثانية، ثم بدعة المعتزلة وبدعة القدرية، وكثرت البدع، ولكنها إنما كثرت بعد القرون المفضلة. وكان الناس في القرون المفضلة وهي القرون الأول والثاني والثالث كان الدين ظاهرا والعلماء أقوياء، وإذا ظهرت بدعة فإنهم ينكرونها، وأهل الخير أكثر والجهاد قائم والسنة قائمة. ثم بعد القرون الثلاثة المفضلة كثرت البدع، مثل بدعة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما حدث إلا بعد القرون المفضلة، ما حدث بعد القرون المفضلة. في القرن الأول النبي صلى الله عليه وسلم مثل بدعة المولد، حينما يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يجب محبة أعظم من محبة النفوس والأموال والأولاد، والمؤمنون يحبونه ويعظمونه عليه الصلاة والسلام تعظيما يليق بمكانته، وأنه رسول الله عبد الله ورسوله، وأنه ختم النبيين، وأنه سيد الناس. الله تعالى رفع ذكره في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد في الخطب وفي الرسائل، فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في كل وقت، ليس له وقت محدد، والذين يحتفلون بمولده يخصصوا الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره وأعلاه قدره في كل وقت، قرن الله اسمه باسمه في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد في الخطب وفي الرسائل. فكونه يأتي بعض الناس ويخصص وقت ويزعم أن هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وولد، هذا من البدع. لو كان خيرا لسبقنا إلى الصحابة، لو كانت المولد حق لفعله النبي نفسه، أو فعله الخلفاء الراشدون، أو فعله أهل القرن الأول، أو فعله القرن الثاني، أو فعله القرن الثالث. مضت القرون الثلاثة ولم تجد هذه البدع حتى حدثت بعد القرون المفضلة في القرن الرابع، حدث الفاطميون تغريدا للنصارى، في لما رأوا النصارى يحتفلون بمولد المسيح عيسى عليه السلام قلدوهم فاحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من البدع في الدين. المقصود أن البدع إنما حدثت في أواخر عهد الصحابة وفي أوائل القرن الثاني.
نعم، أصرف الشيخ في عرض في الدنيا والآخرة. طيب هنا يعني ونحن يعني في مقبلين وفي شهر رجب، يعني تجد بعض البدع تكثر أيضا من بعض الطوائف.
نعم،
في هذا الجانب هل حدثت من بعض البدع التي تنتشر في هذا الشهر بالذات وحتى في شعبان أيضا وقبل رمضان؟
نعم،
أصلا يبلغنا لكم شهر رمضان
إن شاء الله. بعيد بدع في رجب كثيرة، منها بدعة الذبائح، العسيرة، ذبيحة رجب، وهذه اختلف العلماء فيها والصواب أنها بدعة، وبعض العلماء حسن الحديث فيها ذبيحة رجب. ومنها ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله صيام يوم في وسط الشهر يسمى صيام أم بداود، هذا لا أصل له تخصيصه. ومنها الصلاة الرجبية في أول أحياء أول ليلة من أول ليلة جمعة من أول جمعة من شهر رجب، أحياء تلك الليلة وصيام ذلك اليوم، وهذه أيضا من البدع. ومنها أيضا سرد الأيام الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، أعتقد أن هذا مشروع، هذا من البدع. ومنها الاحتفال بليلة المعراج، ليلة 27 يجعلون فيها احتفالات وأذكار خاصة ويحفل تلك الليلة، وهذا من البدع. أولا لأن ليلة المعراج لا لا تعلم بعينها, هي ليست معلومة بعينها, لا يعلم كما قال الشيخ الإسلام لا يعلم شهرها ولا عشرها ولا عينها. ثم لو علم أنها لو علم عينها فلا يجب تخصيصها بشيء من العبادات إلا بدليل, ولا دليل يدل على ذلك. فاحتفال الناس بعض الناس بليلة 27 هذا من البدع, كونهم يحتفلون احتفالات ويحفلون تلك الليلة وأذكار ويزعمون أنها ليلة 27 هذا من البدع. كذلك أيضا من البدع في الاحتفال بليلة نصف من شعبان وإحياء تلك الليلة واعتقاد أنها ليلة القدر, والصوم ليلة القدر في رمضان في شهر رمضان في الأشهر الأواخر ليس في شعبان, لكن بعض الناس يزعم أن ليلة القدر هي ليلة نصف شعبان ويحيى تلك الليلة ويخصصون ذلك اليوم بالصيام, وهذا من البدع, لا يخص ذلك اليوم ولا تخص تلك الليلة بشيء, لا بشيء من الأذكار ولا بشيء من الصلاة. يسمون الصلاة الألفية, يصلون ألف ركعة, ألف ركعة في كل ركعة الفاتحة وقل هو الله أحد, كل هذا من البدع الذي لا ما أنزل الله بها بسلطان.
السلام عليكم. الأخت أسماء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل عن في بعض الناس يفعلون بدع جهلا عنهم, يعني أباهم أمهاتهم سووها فيتبعونهم, إذا عرفوا بيتركونها. على سبيل المثال مثل ما ذكر الشيخ ليلة الإسراء والمعراج, في الناس يعني أقاربنا كانوا يسوون, يعني عمتي كانت تحتفل فإحنا كنا نحتفل وياها, فلما الحمد لله من علينا يعني الله يعني من العلم خلينا هالبدعة. يعني في ناس يتبعون البدعة, يعني هل لهم ذنب بدون ما يعرفون؟
وأقلعوا عن هذه البدعة طبعا.
شلون؟
وأقلعوا عن هذه البدعة وابتدعوا عن هذه البدعة بعد أن عرفوا أنها بدعة.
أيوة أيوة.
بارك الله فيك. واضح السؤال إن شاء الله سيجيب الشيخ الآن.
أول السؤال.
معنا الأخ محمد صالح من الدوحة, تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو صالح.
حياك الشيخ, مرحبا الشيخ عبد العزيز الركسي.
حياك الله ورحمة الله.
نور الدوحة وملأ بركة والله.
الله يحفظك وياك.
صراحة تقنيت أن قالي مواني تعتبر علامات بارزة في تاريخها, وقادة السفينة في بعض الحلقات بيكونوا من العلماء المميزين, نسأل الله لهم الجنة ولنا وجميع المسلمين إن شاء الله. ونبنهم الشيخ الركسي إن شاء الله.
الله يحفظك وياك.
شيخ كنت عايز بس شيخ يمكننا الضوء, هل الكمبيوتر والإنترنت يعتبر من المصالح المرسلة ولا من البدع, برغم أنه بيبعد في بعض الأوقات المسلمين عن فرائضهم وعن أداء واجباتهم؟ السؤال الثاني, بعض الفرق زي المرجئة والمعتزلة والبراهيمة والناس دول, هل دول بيعتبروا خارجين عن الإسلام ولا هو ضاهم بالضبط؟
جزاكم الله خير وما تنسى الشيخ. الدنيا شكرا. معنا الأخ عمر من الدوحة, تفضل يا عمر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك, ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية المنتشرة في هذا الزمان؟ هل هي من البدع أو من الأمور المباحة؟ جزاكم الله خير.
شكرا, جزاك الله خير. معنا أيضا اتصال آخر, محمد عبد الله. تفضل عبد الله.
مرحبا, السلام عليكم.
الله يحييك عبد الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
حياك
الله يسلمك. شيخنا بغيت استفسر بالنسبه للبوسترات اللي تترصد وقت الوضوء, يشهد لا اله الا الله وحده ولا شريك له وشهد ان محمدا رسول الله, هاي تلفق في اماكن يعني نجاسه وكذا, هل لي من البدع هذه او؟
طيب جدا, واضح السؤال. شكرا يا ابو عبد الله. معنا اتصال اخر, قتيبه. تفضل اخ قتيبه. الله يحييك.
شيخ بس ممكن سؤال؟
تفضل سؤالك.
حكم شرب الباربي كان.
الباربي كان.
ايوه.
معروف. هذا شو الباربي كان؟ الشخص اللي بس شرب الباربي كان.
الشاير, خمير الشاير.
نفس الهورت بول.
البيرة تقريبا.
البيرة, قول البيرة.
ايوه.
ترى اخوانك ما يعرفون الباربي كان ولا السوالف هذه الساعة. ان شاء
الله. الله
يجزاك
خير. السلام عليكم.
أبو عبد الله, تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن نسأل عن حكم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
بإذن الله, إن شاء الله. شكرا يا أبو عبد الله. في سؤال آخر؟
شكرا لك.
الله يجزيك خير, بارك فيك. طيب الشيخ نفع الله بك الدنيا والآخرة، إذا سمحت لي نقف عندما حاول نبدأ في أسئلة الأخوة ثم نعود أنت أتلنا الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. الأخت أسماء ذكرت أنها كانت تحتفل مع أهلها عن جهل في ليلة الإسراء والمعراج وبعض البدع، ومن أضع عليها أن عرفت الحكم الشرعي ثم ابتعدت في هذا، فما توجيهكم لها؟ وهل يبقى عليها من الإثم الماضي أم أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب؟
الحمد لله الذي من عليها بالتوبة والرجوع عن البدع، هذا ما دامت أنها تعمل لما كانت تعمل البدع ولا كانت تعمل البدع ولم تكن تعلم فلا لوم عليها، لأن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد العلم. ثم إن أيضا أنها ثابت وأقلعت وندمت فرسول الله لنا ولها قبول التوبة، فلا فرس عليه من تاب تاب الله عليه والحمد لله، والتوبة تجب ما قبلها، وهي أيضا غير مؤاخذة ما دامت أنها لم تعلم. نعم
نعم. ما وصيتكم لها لأهلها الذين البعض منهم لازال البدعة؟ ما هو دورها الآن بعد أن عرفها؟
دورها أن تبين لأقاربها وتبين لهم أن هذا الأمر مبتدأ، وأنه يبعد من الله ولا يقرب منه، وأن الذي يقرب من الله هو أداء ما أوجب الله وما والانتهاء عما حرم الله والتقرب إلى الله بالنوافل. أما هذه البدعة فإن تبعد من الله وتقرب منه تنصحهم وتبين لهم، وأقرب الناس إليها هم أقاربها فهم أولى الناس بنصيحتها.
أحسنت الشيخ نفع الله بك. الأخ محمد صالح سأل الكمبيوتر الإنترنت من صالح المسألة أم هي من البدع التي ألهت الناس عن صلواتهم وعن أيضا عبادتهم وعن بعض يعني زياراتهم وصلة رحمهم في هذا الجانب؟ أرجو توجيه فضل الشيخ.
هذه الكمبيوتر الإنترنت هذه من الوسائل التي تستعمل في الخير وفي الشر، مثل السيارات مثل الطائرات، إن استعمل الإنسان في الخير فهو على خير ومأجور، وإن استعملها في الشر فهو آثم، وإذا كانت تشغل الإنسان عن صلة الرحمة وكذا فإن على الإنسان أن يخفف من استعمالها بقدر ما يؤدي ما أوجب الله عليه، يعني لا ينبغي الإنسان أن يسرف في استعمالها بحيث أن تأخذ كثيرا من وقته، بحيث أن تكون سبب في تقصير في بعض الواجبات أو في بعض المحرمات أو تقصير في بعض النوافل والمستحبات، بالاستعمال استعمالا يقتصد في استعمالها ويستعين بها على طاعة الله ويبتعد عن الأشياء الضارة فيها.
نعم أحسنت الشيخ نفع الله في الدنيا والآخرة. يسأل أيضا المرجع والبراهيم وغيرهم ما يسبون الصحابة وغيرهم، هل هم خارجين عن الإسلام وما حكمهم وما هو يعني موقعهم من الإسلام؟
هؤلاء المبتدعة كما سبق هم على قسمين، قسم من المبتدعة يخرجون من الإسلام لأنهم فعلوا ناقضا من نواقض الإسلام، مثل القدرية الأولى الذين يقولون إن الله لا يعلم بالشيء حتى تقع، نسأل الله الجهل. هؤلاء كفار هم الذين انقرضوا ظهروا في أواخر آخر الصحابة وانقرضوا، هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، فهذه البدعة تكفر. أما البدعة التي ليس فيها شيء من نواقض الإسلام وإنما هي في جانب من الجوانب في العبادات ولا تصل إلى حد الكفر، المرجئة طوائف من المرجئة من المرجئات الجهمية الذين يدعون يقولون إن الإيمان هو مجرد العلم بالقلب وأن الأعمال ليست واجبة وأنه لو فعل جميع الكبائر جميع النواقض فلا يكون كافرا، هذه أهل بدعة مكفرة. وهناك مرجئة الفقهاء هم طائفة من أهل السنة الذين يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب والأعمال مطلوبة ولكن ليست من الإيمان، وجمهور السنة يقول الأعمال مطلوبة وهي من الإيمان، هذا خلاف لفظي وهم طائفة من أهل السنة، وإن كان الصواب مع جمهور أهل السنة يقول الواجبات الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه واجبات ولكن ليست من الإيمان، نسميها بر ونسميها تقوى، وجمهور أهل السنة يقول سميها إيمان ونسميها بر ونسميها تقوى، هؤلاء طائفة من أهل السنة. هناك أيضا مرجئة الكرامية الذي يقول إنه هو قول باللسان، فإذا نطق بلسانه وآمن فهو مؤمن وإن كان مكذبا بقلبه فيكون مخلدا في النار، فجمعوا بين النقيضين فيقول يكون مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه ويخلد في النار لأنه كذب بقلبه، هذا ليس من الأساس، هذه بدعة مكفرة وهكذا وما أشبه ذلك. هناك بدعة مثل بدعة القدرية الذين الأشاعرة التي تأول بعض الصفات، هذه بدعة لا تهجم لله تأولوها، وكذلك بعض القدرية الذين أنكروا أن يكون الله قدر يعني قدر أعمال العباد وشاء أعمال العباد ليشوف هذه حصلت لهم، ويقول إن الله قدر كل شيء إلا أعمال العباد لمشاها، وكذلك الخلق إن الخلق كل شيء إلا أفعال العباد ليشوف عرضت لهم. هؤلاء لا مبتدع عند أهل العلم.
نعم حسن الشيخ نفع الله في الدنيا والآخرة. عمر سأل سؤال هو قد استمع النشيد الإسلامية، هل هو من البدع أم ما تفسيرك من هذا عمر الشيخ؟
نعم الذي ينبغي المسلم أن يستفيد من مما يسمع من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم وكذلك الشعر الحسن، لكن طريقة الاستماع هو أن يقرأ القارئ آية أو آيات من القرآن والبقية يستمعون، أو يقرأ حديث والبقية يستمعون، أو يقرأ قصيدة مفيدة والبقية يستمعون. أما أن يقرأ قراءة جماعية فهذا غير مشروع، وهذا فيه طلب له. لو قرأ جماعة قرآن لغير التعليم فهذا غير مشروع، يقرأون جميعا يقرأ حديث، أو كذلك يقرأ قصيدة جماعة يقرأونها يرفعون الصوت ينزل الصوت، هذه ما يستفيد منها، إنما يستفيد منها الإنسان الطرب لأنه لا ولا يتأمل معانيها، ينتظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت. ثم أيضا إذا كان فيها تلحين أو فيها معها تأثيرات صوتية أو معها دف أو كذلك تأوهات، هذا فيه محرم حتى ولو كان واحد، حتى ولو كان يشد واحد، إذا كان فيها تأوهات أو فيها مثلا مؤثرات صوتية أو فيها دف أو يلحنها كذا الحين الغناء هذا منه. لكن أقرأها واحد قراءة عادية ليس فيها تلحين وحتى يصير. أما هذا أما كونهم يقرؤون يمشون أناشيد جماعية فهذه جاءت من الصوفية، هذه من الصوفية وهي طريقة الصوفية، والصوفية يتعبدون بذلك. الذي نرى أنه غير مشروع، هذا الأناشيد الجماعية غير مشروع، وإنما المشروع أن يقرأ واحد إذا كانت قصيدة مفيدة وفيها معاني جيدة يقرأ واحد والبقية يستمعون بصوت ليس فيه تلحين ولا تأوهات ولا دف ولا تعجرات.
طيب هذا الشيخ يعني بعض الآن العروض التي تأتي في مراكز صيفية ويحضرها عدد من المسؤولين بدلا يضعوا الإخوة الموسيقى والموسيقى يضعون بعض الأناشيد التي فيها كلمات عن الوطن وعن الأمة وإلى آخره، بغية تكون خلفية لهذه العروض التي تقدم، لأن لم يضعوا مثل هذه الأمور سيكون أيضا وضع موسيقى وغيره، فكيف أيضا يوازن الإنسان بين هذا وذاك؟
نقول واحد يشدها، واحد يشد هذا في وقت والثاني يشد، كل واحد يشد، هذا يشد برة هذا يشد برة يقرأها حتى يستفيد الجميع، لأنه إذا كان جماعي صار ما ينتبهون للمعنى إنما ينتبهون للصوت متى يرفع متى ينزل.
صدق الشيخ نفع الله بك الدنيا والآخرة وجارك مباركة. اسمح لي أخذ بعض الصوت مع ذلك معنا أيضا المستمعين كرام. من أم محمد؟ صدق يا محمد.
رسول حسين عندنا آدم الزمان 15 شعبان و27 رجب، نصوم ونسوي عشاء ونجسم، يعني هذه زين ولا مو زين؟
من 15 سنة ها ولا من زمان؟
من زمان من يوم الحصار.
طيب واضح السؤال إن شاء الله. شكرا محمد. طيب الشيخ أيضا الأخ محمد بن عبد الله ذكر البوسترات التي توضع عند الميضعة تبين يعني ماذا تقول، وبسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله وتذكر ما يذكر في بداية الوضوء، أو تبين لك لا تصرف الماء وقف على ذلك، وبعضها يعني بعد أن تنتهي من الوضوء إلى آخره فيذكر فيها اسم الله واسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل وضعها من البدع أم ماذا توجهون في هذا الجانب؟ إذا كان خارج دورات المياه إنما في الميضاء
لا لا أنا معروف يعني مكتوبة كتابة تكتب
مكتوبة كتابة نعم
لا على ما نعمل ذلك تذكره لا بأس، تذكره التسمية تذكره مثلا الذكر بعد التشهد لا بأس.
نعم نصر الشيخ نفع الله بك الدنيا والآخرة، خاصة إذا كانت خارج دورة عند الميضة وليست عند دورات المياه.
نعم نعم التركيب نعم.
طيب هنا حكم شرب الباربي كي أو بيرة كما يسميها الأخ، يعني ما توجيه كل الشيخ؟
إذا كانت خالية من الكحول فلا بأس، إن كانت من الكحول فلا،
والطور هذا اللي يشربونه أيضا يقول في نسبة 1% من الكحول أو شيء،
لا إذا كان في نسبة ما يقدر يشربون.
نحضر لك الشيخ نفع بك الدنيا والآخرة. طيب حكم شد الرحال إذا قبل ربي سلام؟ الأخ أبو عبد الله يسأل.
هذه المسألة عظيمة ونازع فيها بعض الناس الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي عليه المحققون أنه لا يجب شد الرحل إلى القبر، وإنما تزار القبور في البلد، زيارة القبر زيارة القبور سنة سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال زوروا القبور فإن تذكروا الآخرة. والزيارة زيارة الميت فيها فائدتان، فيها فائدة للحي وفائدة للميت. فيها فائدة للحي يتذكر الموت ويرق قلبه، وفيها فائدة للميت الدعاء له. وقال لنا زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما السفر من أجل زيارة القبر فهذا الصواب أنه ممنوع وأنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني لا تشد الرحال لأجل التعبد إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وإذا أراد الإنسان أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينوي زيارة المسجد النبوي
ثم يزور القبر
وإن نوى الأمر فلحا، لكن كونه ينوي زيارة القبر هذا غير مشروع، وإنما ينوي زيارة المسجد النبوي.
حفظ الشيخ نفع بك، اسمح لي أيضا أخذ بعض الصلاة مع ذلك. معنا الأخ مصطفى من الدوحة. أخي مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية الشيخ.
الله يعافيك.
بس بدي أسألك، أنا في داخل الصلاة بعد ما خلصت الصلاة في موجود شخص جنبني، مهم قلت له بعد ما خلصت الصلاة سلم الإمام، قلت له تقبل الله، شو حكمة هاي؟ يجي عم بيقول لي هاي بدعم.
بارك الله فيك، وضحت السؤال إن شاء الله. أم عمر تفضلي. يا أم عمر الله يحييك.
الله يسلم شيخ عبد العزيز، الله يطول عمرك يا شيخ. قول لي الله يرضى عليك يا شيخ، عندي ابتلاءات الله يرضى عليك في عيالي، بس الدعاء جزاكم الف خير.
بإذن الله شرف شيخ.
الله يرضى عليك.
شكرا. شكرا. نعود لموضوع أفضل الشيخ. محمد سألت من فترة طويلة ومن زمان، يعني يصومون 15 من شعبان و27 من رجب، يصوم ويسوون عشاء ويجمعون عليه الأحبة، ما حكم هذا الشيء وما هو توجيهكم فضيلة الشيخ؟
هذا من البدع، عليها أن تقلع عن هذا الشيء. لا تصوم 15 من شعبان، وإنما تصوم الأيام الثلاثة، الأيام البيض 13 أو 14 أو 15 أو الاثنين والخميس، أو تصوم يوم وتفطر يومين، أو يوم وتفطر يوم، أو تصوم شهر شعبان كله إلا قليل تفطر شيئا منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. أما تخصيص يوم النصف من شعبان هذا بدعة، وكذلك تخصيص أيام من رجب يوم
27
كذلك هذا من البدع، لا يخصص رجب كغيره من سائر الشهور، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم يوم ويفطر يوم أو يوم على عادته، أما أن يخص يوم معين فهذا من البدع.
ما ورد شيء عن النبي صلى
الله عليه وسلم؟ ما ورد تخصيص شيء من عينه.
أحسن الشيخ ونفع الله بك. طيب هنا الأخ مصطفى يعني سأل قضية من يذكر بعد الصلاة عندما يسلم مباشرة يقول تقبل الله، أو يقول حرما يعني ويرد على الآخر جمعا يعني وقص على ذلك، هذه كلمات يعني
نعم هذا من البدع، هذا من البدع. يعني المشروع للإنسان إذا سلم أن يأتي بالأذكار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت على الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثم يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 وقد ثم من الأهل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هناك أنواع أخرى، ويقرأ آية الكرسي يقول الله أحد يقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، بعد ذلك إذا حب يسلم عليه لا بأس، بعد ذلك سلم عليه وصافح ويقول تقبل الله. أما كونه بعد السلام مباشرة يصافح ويقول تقبل الله هذا من البدع،
يعني لو خرج المسجد
وخرج المسجد وبعد ذلك بعد ما ينتهي من الأذكار المشروع.
أحسن الله إليك الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. طيب هنا يعني لماذا سميت أو تسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وموقفهم أيضا من الابتداع في الدين، وكيف يقومون بتوجيه الأمة في هذا الجانب؟
سموا أهل السنة للزوم أهل السنة لأنهم لزموا السنة وعملوا بها، وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم بذلك، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها من النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ وهي الجماعة، هم أهل السنة، هم أهل السنة وهم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة، كل هذه أسماء لهم، سمى أهل السنة هم جماعة هم الطائفة المنصورة هم أهل الحق، كل هذه أسماء لهم.
نعم حصل الشيخ نفع بالدنيا الآخرة. في بعض الدول وليس قطر تحديدا لكن البعض عندما يسافر لبعض الدول العربية يجد أن المبتدعين والذين يطوفون بالقبور أو الذين لهم عليهم بعض البدع بيعدون بالآلاف بل مرات بالملايين يعني ومعهم علية القوم من بعضهم، فهل الكثرة هذه دليل على صحة ما هم عليه من بدعة والشيخ؟
لا، العبرة بالحق، من كان مع الحق من كان معه الحق ولو كان واحدا هو جماعة. قال بعض السلف إذا كنت على الحق فأنت جماعة ولو كنت واحدا، وهؤلاء لا شك أن هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويدعونهم من دونه ويدعون هذا وقعوا في الشرك ولا حول ولا قوة، هذا أمر عظيم. والحجة كلام الله وكلام رسوله، الحجة كلام الله وكلام رسوله، ليست الحجة في ما يفعله الناس، فعل الناس ليست بحجة. والله تعالى أخبر أن الكثرة في الغالب تكون هي الهالكة، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وقليل من عبادي الشكور، قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هذا يدل على أن الكثرة في الغالب تكون هي الهالكة، ليس العبرة بالكثرة، العبرة بلزوم الحق، العبرة بالحق، من لزم الحق وكان على الحق ولو كان واحدا، أما الكثرة وكونه يطوف حول القبور هذا من البدع، إذا كان يطوف لصاحب القبر صار شرك، من الطواف عبادة لا يكون إلا ببيت الله، كونه يدعو غير الله يقول يا فلان يا أغثني يا رسول الله يا عبد القادر يا ابن علوان يا علي يا حسين يا عيدروس، كل هذا من الشرك الذي يخرج من البدع، نعوذ بالله، يكون صاحبه من أهل الأوثان، انتقل من كونه مسلم ويكون مثل تبطل أعماله صلاته وصومه وحجه إلا إذا تاب قبل الموت، وإذا مات على ذلك فالجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما ظهر منها، الأمر خطير، إذا ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو سب الله أو سب رسوله أو اعتقد أنكر ربوبية الله أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو شك في البعث أو في القيامة أو في الجنة أو في النار أو اعتقد أن الزنا حلال أو الربا حلال أو اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة، كل هذه من أنواع الردة والعياذ بالله، لأنه كذب الله ورسوله ولأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما الذي يعصي ربه ويعلم أنه عاصي يفعل السرقة أو الربا أو ما أشبه ذلك كان عاصي ضعيف الإيمان، لكن إذا أنكر وجحد خرج صار يده عن الإسلام، نعوذ بالله.
نسأل الله السلامة والعافية الشيخ أن يحفظنا وإياكم بحفظه. طيب هناك من يقول هنالك من يذكر ويقول هنالك بدعة سيئة وهنالك بدعة حسنة، ويستشهدون بما فعله بعض الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أحيى صلاة التراويح في رمضان وقال نعم بدعته، فيعطون فيعطون أنفسهم من الحق ومال الصحابة، ما ردكم وتوجيهكم هذا الشيخ؟
نعم هذا قول بعض العلماء يرى أن يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، والصواب أن البدع كلها سيئة، بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار، فالبدع كلها سيئة. وأما ما يظنه بعض العلماء من مثل جمع المصحف جمع القرآن في مصحف واحد قالوا هذا من البدع الحسنة، أصلا هذا من المصالح المرسلة جمع القرآن، ومن يقول عمر نعمة البدعة هذه قال العلماء ربها البدعة اللغوية، لأن صلاة التراويح سنها الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ثلاث ليال ثم أعادهم عمر فقال نعمة البدعة هذه، يعني جمع عمر هذه البدعة اللغوية وليس المراد البدعة في الدين.
طيب أم عمر تطلب منك الدعاء،
نعم.
وإذا أم عمر تطلب منك الدعاء طبعاً يحفظها من الابتلاءات وأن يشفيها،
نسأل الله أن يشفيها، نسأل الله الشفاء العاجل لها ولأولادها، نسأل الله أن يشفيها وأن يزيل عنها ما ألم بها من الألم، أنه على كل شيء قدير.
وهنا اسمح لي أسأل سؤال هذا الشيخ في موضوع الدعاء،
نعم.
يعني قبل أن ندخل مع بعض مداخلة الاتصالات، إذا طلب إنسان من رجل صالح أو امرأة طلبت من أمة صالحة الدعاء لها، البعض يقول أن هذا فيه نوع من البدعة، فما توجيه فضل الشيخ في هذا الجانب؟
لا هذا لا بأس به جائز، لكن بعض المحققين الشيخ الإسلام تيمية يرى أنه لأن تركه أولى، لماذا؟ لأن فيه لأنه يطلب من المخلوق وتميله يميل قلبه شعبة من قلبه المخلوق، والأولى أن يعلق رجاءه بالله، وكذلك أيضا فيه حاجة للمخلوق وينبغي لسانا أن يعلق حوائجه بالله. قال الشيخ الإسلام إلا إذا نوى، إذا قال فلان ادعو لي، لأن يعني بعض الناس قد يدعو لي، كل ما لقيته يقول ادعو لي ادعو لي، ادعو لي كذا، ادعو لأولادي كذا، ادعو لنفسك أنت، ما في أنصح من نفسك لنفسك، فيؤذيك إذا لقيت ادعو لي كذا، ادعو لأولادي ادعو كذا. فهذا فيه أذية للمخلوق، وفيه ميل من من الداعي من الطالب من قلبه إلى شعبة من قلبه إلى المخلوق. لكن قال الشيخ الإسلام إذا نوى أنه ينتفع هو وأنه وأن الملك يدعو له، ففي الحديث ما من شخص أو من أحد يدعو لأخيه بطلب الخير إلا وخي الله به ملكا قال آمين ولك مثل ذلك. فإذا نوى أنه أن الملك يدعو له وأنه ينتفع فلا بأس، أما إذا لم ينظر إلا حاجة نفسه فهذا قال شيخ الإسلام تركه أو لا.
الله نفع الله في الدنيا والآخرة. اسمح لي أخذ التصرع عليك الشيخ معلم الدوحة. تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت أنا عايز أسأل سؤالين. أهالينا زمان، أنا تعليقا على كلام الشيخ اللي سمعته من حضرتك دلوقتي، إن المساجد عندنا في مصر اللي هو فيها القبور، يعني مثلا مسجد السيدة زينب والحسين والمساجد هذه، هذه علمونا أهالينا إن إحنا نروح نزورها، وإذا كان مثلا عايزين مثلا أيام الامتحان أو مثلا عايزين أي دعوة أو هذا لازم نروح المساجد هذه. هم كانوا على جهل، يعني مش أصل إن هم مثلا يعملوا بدعة، يعني مثلا جدتي وستي
المطلوب.
فالمطلوب هل الناس هذول طبعا ماتوا وهم جهلة، فهل هذا ماتوا على المعصية ولا ماتوا على 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 طاعة؟ هم مش قصدهم
معصية.
السؤال الثاني، احنا كنا مجموعة نساء بناخد درس في بيت واحدة، وكانت اخت شامية بتدينا الدرس، فلما رحت المسجد الشيخه بتاعه المسجد بتقول لي انت ازاي بتاخدي عن جهادي هذه من الجماعه الصوفيه، فانا ما اعرفش، انا مش قادره افرق، هي بتقول قال الله وقال الرسول، انا مش قادره افرق اذا كانت هي من الصوفيه ولا من السنيه، انا ما بعرف.
صحيح.
انا بقعد اسمع بس كلام ربنا وبس.
ان شاء الله الشيخ يجيب ان شاء الله على السؤال. ان شاء الله بارك الله فيك. معنا اتصال آخر نغفونا لأن الوقت بدأ يدهم. الحمد لله الشيخ، يعني أهلها ويعني جدتها وأجدادهم فيما مضى البعض منهم كان يعني يحثهم إذا أردتم أن تنجحوا في الامتحان، إذا أردتم أن تتوقفوا في عام معين اذهبوا إلى مسجد زينب أو الحسين وصلوا وادعوا وإلى آخره عن جهل. فالأحفاد إن صح التعبير تابوا وعرفوا أنه بدعة، لكن الذين ماتوا على هذا الجهل ما حكمهم؟
هذا بدعة وقد تصير الشرك، يعني إذا كان يدعوه يقول يا حسين أو يا علي إيش مريضي أو رد غائبي أو نجحني في الامتحان أو كذا، هذا شرك، لأنه دعاء غير، هم دعاء غير فقد أشرك، وهم الله تعالى يتولاهم إذا كانوا يدعون غير الله، فهم ماتوا على الشرك لكنما هم يالله، إذا كانهم فلا يدعى لهم ولا يفتح أمرهم يالله، وأما متاب فإن الله يتوب عليه. لا يجوز للحي أن يذهب إلى القبر ولا أن يدعوه، والمرأة لا تزور القبر.
نعم.
وإنما تدعو له إذا كان من الأقارب وهو في بيتها، أما أن تذهب إلى القبر فهذا ممنوع. ومن دعا ذهب إلى القبر سواء رجل أمرأة ودعاه سألها تفريج الكروبات أو سأل قضاء الحوائج أو ذبح له أو نذر له أو طاف بقبره تقرب به فقد وقع في الشرك الأكبر نعوذ بالله. والذين ماتوا أفضل لما قدموا والله يتولاهم وهو أعلم بحاله سبحانه وتعالى.
أحسن الله الشيخ. تذكر أيضا وقت معلي مجموعة نساء في بيت أخت شامية هنا، فبدأت يعني تعطيهم الدروس، عندما ذهبت إلى أيضا أخت أخرى في المسجد ذكرت لها أن هذه من الجماعة الصوفية، فما توجيهك لها؟
نعم، نقول ما دام تسمع قال الله وقال الرسول هذا طيب، وإذا أشكال لها شيء تسأل، إذا ما دام أنها تعطيها نصوص من الكتاب ومن السنة وليس هناك شيء مستنكر فالحمد لله، وإذا أشكل عليه شيء أو اشتبه عليه شيء تسأل أهل العلم ويبينون لها.
نعم، وليس من باب أولى أن تحفظ على نفسها، خاصة إذا كانت يعني أو بعض الجاهلات يعني يغرر بهم بشكل آخر.
هو تقول ما تسمع إلا كلام الله وكلام رسوله. نعم. لكن إذا الشيء الذي تنكر تسأل عنه، إذا استنكرت منها شيء تتركها وتسأل.
أحفظك الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. طيب، هنا يعني هنا من بعض الناس من يقوم بتصوير بعض الأوراق التي هذا قديمة الآن تطور الناس، يصور بعض الأوراق ويكتب فيها من حامل مفتاح بيت المدينة وإلى آخره، وحامل المفتاح هذا الذي يذكر أحمد واسمه وإلى آخره، فصورها 18 مرة أو 20 مرة، وإن لم تصورها فهذا قبل أيام الآن تطور هذا الشيخ، هذا الآن بالإس إم إس الجوال أرسل 18 رسالة عشان يربح الاتصالات، وأصبح الآن بالإيميل أرسل 18 إيميل أو 20 إيميل وقص على ذلك، هذه البدعة القديمة المتكررة المطورة أيضا.
نعم، هذه السنة سبب وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية. هكذا هذه من سنين طويلة كانت على هذا الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكتب فيها رسالة وأن هذه كذب لا أساس لهم للصحة، وليس هناك شخص اسمه أحمد وليس هناك شيء حامل فتح الحجر النبوية وإنما كذب لا أساس لهم للصحة. هذا بعض الناس يريدون أن يشوشوا على الناس ويتسببون في الخلل في عقيدتهم. قل إذا لم تصورها كذا أو كذا وإذا لم تفعل صورها 100 مرة فإنه يصيبك فقر في دم أو يصيبك في كذا أو نعم أو يضيع عليك الأموال وإذا فعلتها جاءتك الأموال كل هذا.
هل يقبل التوحيد بالشيخ؟
لا شك هذا تعلق بالعقدة في التوحيد. الواجب تكذيب هذه الوصية ونشرها بين الناس وأنها كذب وأنها لا تسلم من الصحة وأن النافع والضار هو الله والنفع والضر بيد الله عز وجل والغنى والفقر بيد الله عز وجل. أما هذه الدعاوي كلها باطلة لا أساس لها وتشويش على الناس وإذاعة لهم.
طيب بعد ما يرسل رسائل اسمس فضل الشيخ نختم في آخر دقيقة يرسل رسائل اسمس يقول أمانة ترسلها لعشرة في هذا الجانب أمانة ترسل هذه 15
وما ترجع هذا أمانة هو إيش مقصود يعني تحسب الأمانة إذا كل حبيب الأمانة أشرك
أشرك
هذا فلم سبنا ولا ما يلزم هذا ما يلزم هذا وإذا كانت باطل فيجب الترك مع عدم الاستجابة.
أحسن الله الشيخ ونفع الله في الدنيا والآخرة. الشيخ الدكتور عبد العزيز الراجحي الأستاذ المشارف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لكم على ما قدمتم ونفع الله في الدنيا والآخرة. شكرا للشيخ.
وفق الله جميعا لطاعته وثبت الله جميعا هدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بارك الله. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات نصل إلى ختام حلقتكم برنامجكم الأسبوعي سيرة النجاة على من يلقاكم دائما الخير. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى الدين ثم بعد. أعزائي المستمعين والمستمعات أحييكم بتحية الإسلام تحية أجنة الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يهتدي بهداه إنه لذلك والقادر عليه. ويشرفنا أيها الإخوة ويزيدني غطة وسرورا أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي هذا العلم من أعلام هذه الأمة في هذا الزمان والذي وفق الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا ضيفا في سفينة النجاة. فأفضل الشيخ حياك الله معنا في هذا اللقاء وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وأهلا بكم.
شيخنا الكريم هو أستاذ مشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأيضا له العديد من الدروس العلمية والدروس التوجيهية في الرياض تحديدا وأيضا في شتى بقاع الأرض وله دروس الآن قائمة في جامع الراجح الكبير وقد استضيف من الإخوة في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بإدارة الدعوة وإدارة القوى المشكورين لإلقاء دورة في التوحيد وكذلك عدة دورات ولقاءات توجيهية نفع الله بها هنا في قطر. موضوعنا اليوم مع شيخنا الكريم أيها الأخوة والأخوات هو عن صيانة وجناب التوحيد وكيف نحافظ عليه من البدع والابتداع وكيف نحافظ على أنفسنا أيضا من الابتداع في الدين. الابتداع في الدين أيها الأخوة خطره جسيم على التوحيد وضرره عظيم وعاقبته يوم القيامة وخيمة خاصة لمن مات وخلف بدعته بعده. فالويل ثم الويل له إذ البدعة وزر جار وذنب دائم على صاحبها بحيث لا ينقص ذلك من أوزار متبعيها شيئا إلى يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق. ولخطورة الابتداع على التوحيد في دين الله سبحانه وتعالى فإن المبتدع لا يقبل منه صرف ولا عدل أي لا فرض ولا سنة ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمبتدع تندر توبته إلا من رحم الله وقليل ما هم وتصعب رجعته إلا من رحم الله كما هو مشاهد وترد عليه عبادته ويخسر آخرته نسأل الله السلامة والعافية. ولخطر الابتداع في الدين أيها الأخوة وأثره على شريعة الإسلام وأثره أيضا على التوحيد الذي سنتحدثنا مع شيخنا الكريم في بداية حلقتنا عنه رأينا أن نخص هذه الحلقة للتحذير من هذا الأمر ولبيان أيضا أهمية التوحيد وكيف يمكن لنا جميعا أيها الأخوة والأخوات أن نحافظ على جناب التوحيد. بداية فضل الشيخ وبادئ إذا بد كيف نحافظ على جناب التوحيد في نفوسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس الثقلين الجن والإنس لعبادته وتوحيده وطاعته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوه ويوحدوه سبحانه وتعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. بذلك أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وكل نبي بعثه الله إلى قومه أو يدعوهم إلى التوحيد. هذه ألي بدء. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتوحيد هو أن تفرد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، بأن تعتقد أن الله تعالى هو الخالق وغيره مخلوق، وهو الرب وغيره مربوب، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. وأن تفرد الله بأسمائه وصفاته، بأن تثبت الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد أنها أن أسماء الله حسنى وأن صفات الله كاملة وأن صفات الله كاملة وأن الله تعالى لا يمثله أحد في كماله في أسمائه وصفاته وأفعاله. وأن تفرد الله بالعبادة والألوهية بأن توجه جميع أعمالك لله عز وجل من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم، بأن تخص الله بذلك والدعاء ودعائك وذبحك ونذرك وركوعك وسجودك إلى غير ذلك من أنواع العبادة تخص الله بها وتفرده بها. هذا هو التوحيد. التوحيد أن تفرد الله بالعبادة وتفرد الله بالربوبية وتفرد الله بالأسماء والصفات. فإذا فعل الإنسان شيئا ينقض هذا التوحيد فإنه يحل محله الشرك. إذا فعل الإنسان شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية أو شركا في الأسماء والصفات انتقض وبطل هذا التوحيد وهذا الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثلا إذا اعتقد أن مع الله مدبر في هذا الكون، أو أن هناك خالق مع الله، أو أن هناك شيء خارج عن ملك الله، أو أن هناك شيء لا يقدر عليه، لا أشرك في الربوبية، فانتقض إسلام ودين. وكذلك إذا ألحد في أسماء الله وصفاته، أنكر أسماء من أسماء الله أو صفة من صفاته، فإنه يبطل توحيده وإيمانه وإسلامه. وكذلك إذا أشرك مع الله في ألوهيته، بأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف لغير بيت الله تقرب إلى ذلك الغير أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فإنه يقع في الشرك. والشرك الشرك نوعان: أكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو الذي ينقض التوحيد ويبطله ويكون صاحبه من أهل النار إذا مات على ذلك، ويكون مخلدا في النار، نسأل الله السلامة والعافية، وتبطل أعماله كله. أما الشرك الأصغر فإنه لا يبطل الأعمال، وإنما يبطل العمل الذي قارنه فقط، ويدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، مثل الحلف بغير الله ومثل تشريك الخالق مع المخلوق في المشيئة، ما شاء الله وشئت، لا والله أنت، ما لي إلا الله أنت، ومثل التطير والتشاؤم بالأشياء، ومثل تعليق التمائم بقص دفع العين اعتقاد أنها سبب. هذه كلها من أنواع الشرك الأصغر. وهناك البدع والمعاصي والكبائر. والبدع هي الحدث في الدين، لأن يحدث في دين الله ما ليس منه. هذه البدعة تنقسم إلى قسمين: قسم تخرج من الملة فيلتحق بالشرك، هذا صاحبه يكون مخلد في النار إذا كانت البدعة مكفرة، كبدة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، وكذلك بدعة القدرية الذين أنكروا بدعة القدرية الذين أنكروا علم الله، بدعة القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، فهذه بدعة مكفرة. وهناك بدع ليست مكفرة وإنما مفسقة، لا تخرج صاحبها من الملة ولا تبطل أعماله ولكن تضعف الإيمان. بدع تكون في الأقوال، وبدع تكون في الأفعال، وبدع تكون في العبادات. وهناك الكبائر والمعاصي، الكبائر والمعاصي الفعلية كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وشهادة الزور إلى غير ذلك.
نعم الله. طيب دعنا يعني نفع الله بك في الدنيا والآخرة وزادك علما وبسطة في العلم فضل الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة على هذه يعني التعريج والتلميح والتوضيح من خلال ما سردت علينا من جانب التوحيد وكيف الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على هذا التوحيد. وثم عرجت على الشرك وأنواع الشرك بإشارة لطيفة لأنواع الشرك ثم أيضا بينت أقسام البدعة في هذا الجانب وختمت بالكبائر والمعاصي. لكن نعود لموضوع يعني الذي يقدح في التوحيد، ذكرتم منها البدعة المؤدية إلى الشرك في هذا الجانب. لكن البعض فضل الشيخ يذكر يقول إذا قلت له هذا الأمر بدعة سواء كبدعة مؤدية للشرك أو بدعة يعني مفسقة أو يعني تخل بإيمان الشخص، يقول عليك السيارة بدعة والطائرة بدعة، فلماذا ترفض هذه البدع وهي بدعة يعني قد استحدثت لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل هذه البدعة يعني السيارة والطائرة وشبهها قف على ذلك الشيخ؟ فما تقيكم لهذا الرد وكيف يكون يعني الإجابة على مثل هؤلاء الذين يتساءلون مثل هذا التساؤل؟
نعم، يقول البدعة هي الحدث في الدين، البدعة هي الحدث في دين الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه البدع الحدث في الدين، كان يحدث بدعة في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو
في المعاملات
أو في النذر أو في الأذكار. أما العادات فلا تدخل في هذا، استعمال السيارات واستعمال الطائرات وكذلك أيضا التقرية الحديثة، كل هذه من باب العادات ليس من باب العبادات، فلا تدخل في هذا. إنما البدعة هي الحدث في الدين. وأما هذه مسألة الوسائل وما يستفيده الناس من تقرية الحديث، هذه كلها من باب العادات وليست من باب العبادات.
نعم. طيب هنا فضل الشيخ يعني لو أردنا يعني أن نسأل سؤال للسائل أو المستمع الكريم، المستمع الكريم يريد أن يسأل سؤال لفضل الشيخ الكريم، يعني البدعة الآن التي يتحدث عنها فضل الشيخ، كيف يعرف الإنسان أن هذا الأمر بدعة؟ وما هي الدلائل وما هي الطرق المثلى والفضلى التي من خلالها يتبين أن هذا الأمر الذي هو وقع فيه في أمر عبادته، في أمر صلاته، في أمر زكاته، في معاملاته المالية أنه بدعة، وكيف يتأتى له معرفة ذلك؟
يتأتى له إذا كان يتقرب إلى الله بهذا الشيء، يتعبد بهذا الشيء. مثلا لو أحلف صلاة الصلاة الخمس قال أريد أن أصلي صلاة ثالثة، هذا حدث في الدين. أو أحدث زيادة في الصلاة زيادة في ركوع أو سجود، أو أحدث أذكارا لم ترد في الكتاب ولا في السنة، أذكار خاصة أو عملا يأمر الناس به ويقول تقربوا إلى الله بكذا، ومثل ما فعل مع مرد عن ابن مسعود رضي الله عنه، رأى قوما يسبحون معهم حصى وعندهم وهم يسبحون وعندهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، فيقول هللوا 100 فيقول هللوا 100، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100. فأنكر عليهم وقال إن هذا من البدع. قال يا أبا عبد الرحمن، هذه حصى نعد بها حسناتنا. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. يعني التسبيح والتهليل والتكبير هذا عبادة، لكن كونهم يجتمعون وكونهم يكون أمامهم شخص يأمرهم بأن يسبحوا 100 وفي العلماء، هذا العمل وهذه الكيفية هي البدعة. أما التسبيح والتهليل والتكبير فهذا مشروع.
فأحسن لك فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب هنا البعض أيضا يذكر وهذا يكثر في 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 في, في المجتمع النخب وإن صح التعبير، الذين البعض منهم ابتعد عن الدين وليس لديه الوازع الديني الذي ينبغي أن يكون ويرجعه لأن يكون يعني فعلا في صف الذين يعني يقربون الله سبحانه وتعالى. البعض يقول الناس صعدوا إلى القمر ووصلوا المريخ وأسسوا العلم الحديث ونحن أمة الإسلام لازلنا وأبناء الصحوة والعلماء والفضلاء أمثال فضل الشيخ لازال يشتغلون بالبدعة والسنة، لازلت في البدعة والسنة، لماذا يعني تشتغل بالبدعة والسنة ولا تتفرغون يعني إلى أمر آخر دنيوي ينصح التعبير في هذا الجانب؟ هذا المنطق عند بعض من أبناء الأمة، نسأل الله أن يهديهم إلى وعيهم وردهم إلى رشدهم. فما تقييمكم بمثل هذا الكلام وكيف توجهون أمثال هؤلاء فضيلة الشيخ؟
نعم، نقول نحن أمة مسلمة، نحن أمة لنا دين ولنا إسلام، نعتز بديننا وإسلامنا والله خلق على عبادته، فلا بد أن فلا بد أن نقيم ديننا، ولا بد أن نستقيم على دين الله عز وجل، ولا بد أن نوحد الله ونخلص له العبادة ونؤدي الواجبات وننتهي عن المحرمات. هذه أمور ثابتة، وهذه أصول الدين، وهذه أركان وإيمان، وهذا دين لا يتغير ولا يتبدل. أما مسألة وصول الناس إلى القمر وكذا، هذه لا مانع من ذلك ولا يؤثر هذا على فالمسلم وغير المسلم يستويان في هذا، كون يوصل القمر، كون الإنسان يستعمل كذا، كون الإنسان يستعمل الطائرات، يستعمل الهواتف، يستعمل الكمبيوتر، هذه أمور من العادة تستعمل الأمور الكافر. لكن المؤمن يحافظ على دينه، على دينه من المعتقدات، من المعتقدات السليمة، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره وشره وقدر خيره وشره، ويؤدي الأركان الإسلام الخمسة، ويؤدي الواجبات وينتهى عن المحرمات في كل زمان وفي كل زمان. هذه أمور لا بد منها للمسلم، ولا يقوم الدين الإسلام إلا بها. وإن تغير الزمان، وإن تغير الناس، وإن تغيرت الوسائل الحديثة، فهذه أمور الدين باقية وثابتة، وهذه الوسائل تتغير وتزيد وتنقص ولا علاقة لها بالدين. فالمسلم يحافظ على دينه في أي وقت وفي كل مكان وفي كل زمان، ويستعمل ما يسر الله من الأسباب ويستعمل بها على طاعة الله.
أحسن الشيخ، نفع الله بك في الدنيا والآخرة. طيب هنا فضل الشيخ، لو قارنا، لو ما يعني قارنا بين شرب الخمر وارتكاب معاصي وكثرة الكبائر والمعاصي، من ضمن أيضا انجراف في هذا الناحية أو تزول يعني صح التعبير، أو تمشي في هذا الناحية ناحية البدع أيضا والوقوع في المعاصي، وبين الزيادة في الدين ونقص فيه والابتداع في الدين أو تبديله أو تغييره، فأيهما أخطر وأعظم جرما وإثما، ولماذا هذا الخطر في ذلك؟
البدعة في الدين أخطر من الكبائر والمعاصي الظاهرة وأشد وأحب إلى الشيطان من الكبيرة. البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة كشارب الخمر مثلا وأكل الربا وغيرهما يعلم أنه عاصي ويؤنبه ضميره، فيرجى أن يتوب في وقته، لأنه يعلم، معترف بأنه عاصي، معترف بأنه على ليس على حق، وضمره يؤنبه فيرجع أن يتوب. بخلاف صاحب البدعة فإنه لا يرى أنه على الباطل، يرى أنه على الحق، فلا يفكر في التوبة. ولهذا كانت البدعة أشد وأخطر وأحب إلى الشيطان من المعصية.
الله المستعان. طيب يعني هذا الشيخ، يعني لا شك أنه ليس ليس كل فعل بدعة، هذا وأنه لا يليق أن نحكم على الفعل بأنه بدعة دون قيود أو شروط معينة يبينه العلماء مفارق فضل الشيخ والمشايخ الفضلاء. فما هي أيضا ضوابط البدعة حتى تسمى بدعة فعلا؟ هذا الأمر ذكرته جزء منه في بداية الحلقة، لكن نريد أن نؤكد عليه، لأننا أريد في هذا الوقت بالذات أن نؤكد على بعض القضايا الرئيسية في أمر البدعة.
ضوابط البدعة مثل ما أخبر هي الحدث في الدين، الحدث في دين الله. البدعة هي الحدث إذا أحدث في دين الله، أحدث عبادة، أحدث ذكرا، أحدث صلاة، أحدث عملا
ولو بحسنية،
فإنه يكون بدعة إذا أحدث شيئا في دين الله، في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقاد أو في أي عمل، أو في أي عمل يتقرب به إلى الله وهو حدث في دين الله فيكون من البدعة.
طيب
شلاف مثلا سنوى يستعمل إنسان الطائرة ويستعمل ما يتقرب، هم يتقرب إلى الله بقيادة الطائرة ولا بقيادة السيارة ولا باستعمال الهاتف ولا باستعمال الكمبيوتر، هذه أمور عادية،
أمور عادية،
لكنه يستعين بها على طاعة الله.
نعم،
يستخدمها ويسخرها حتى تكون معينة له على طاعة الله وعلى نشر وعلى الدعوة إلى الله وعلى نشر دين الله.
نعم، أحسن الشيخ، نفع بك الدنيا والآخرة. طيب لو يعني هل الاستحسان العقلي والاستحسان النفسي لنفس الإنسان يعني والقلبي كذلك يعتبر يعني ضابط من ضوابط التمييز بين البدعة والسنة، بين البدعة وغيرها؟ لهذا الجانب
لا، الاستحسان ليس ضابطا. الضابط أن تكون حدثا في دين الله. إذا كان حدثا في دين الله فإنه يكون بدعة، لأن الإنسان قد يستحسن شيئا وغيره لا يستحسنه، وقد يستقبح شيئا وغيره يستحسنه.
جميل جدا.
كما أن الإنسان يكره شيئا ويحب شيئا مثل المأكولات ولا لوم عليه في ذلك، ما دام انه لا يحرم، يحب نوع من المأكولات ولا يرضى بنوع اخر ولا لوم عليه في ذلك، لكن لو حرم شيئا او منع من شيء يلام في هذه الحاله.
نعم، احسن الشيخ، ونفع الله بك في الدنيا والاخره. طيب هنا ندخل في بعض البدع، ودعنا نتحدث مع شيخنا بصراحه، وهي فرصه حقيقة أن يأتي من أمثالكم لقطر وأن نفذنا هذه الكلمات التي تكتب مع الذهب صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ عبد العزيز، هناك يعني بعض الفرق والطوائف التي تنسب نفسها إلى الإسلام تطالبها بدليل على ما هي عليه من البدع، كاتخاذ الشيخ عند الصوفية يوصفونه بأنه واصل موصل، فيأتونك بأدلة من القرآن الكريم مثل قوله تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، فيستدلون بذلك على وجوب اتخاذ شيخ في الصوفية يسمونه بولي الله العارف والانخراط في طريقته واتباع زاويته. فما تعليقهم؟ هنا في قطر لم يعني يظهر هذا الأمر، ولكن بدأت يمكن بعض الوافدين حفظهم الله ورعاهم ودلهم الخير يعني يأتي من بلاده فيأتي بهذا الفكر معه في هذا الجانب، فما توجيهكم للاحتياط ولأيضا الاحتراز من أن يقع الإنسان في مثل هذه الأمور؟
توجيهنا أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وخلقه لعبادته وتوحيده وطاعته هو سبحانه هو الذي يرزقهم وهو الذي يعافيهم وهو الذي ينصرهم وهو الذي يؤيدهم وهو الذي يستجيب دعاءهم وهو الذي يتألهونه ويعبدونه، ولم يجعل واسطة ولم يجعل له واسطة بينه وبين خلقه إلا الرسل، فإنهم واسطة بين الله وبين عباده يبلغونهم رسالة ربهم، الرسل والأنبياء واسطة يبلغونهم رسالة ربهم. أما ما عدا الرسل فإنه لا، فإن المسلم إنما يعبد ربه ويناجي ربه ويدعو ربه وليس بينه وبين الله واسطة. وقوله ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا يعني من خذله الله فلا تنفع فيه الموعظة ولا يفيد فيه الوعظ، فلن تجد له وليا مرشدا يعني لا يستفيد، لا يستفيد من الوعظ والإرشاد لأن الله خذله وله الحكمة البالغة. ومن هداه الله فإن الله تعالى يوفقه لي قبول أسباب الهداية من الصالحين ومن الرسل ومن الأنبياء ومن أتباعهم.
جميل جدا، شكرا في الله في الدنيا والآخرة، إن شاء الله وجهكم مباركة. طيب هنا يعني ذكرتم أنواع البدع ولكل نوع حكم متعلق به وذكرتم ذلك أيضا، لكن يعني هل تعطون لمحة تاريخية عن ظهور بدع وما هي أسباب التي دعت إلى ظهورها؟
البدع كما سبق جمع بدعة، والبدعة هي الحدث في الدين، والبدع في العصر الأول عصر الصحابة رضوان الله عليهم لم توجد البدع إلا في أواخر عصر الصحابة، بدأت تخرج بعض البدع وفي أوائل القرن الثاني فظهرت بدعة الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ثم على علي رضي الله عنه وقاتلهم وردت فيهم الحديث، ثم خرج بدعة التجهم وإن كان الصفات في أوائل المئة الثانية، ثم بدعة المعتزلة وبدعة القدرية وكثرت البدع، ولكنها إنما كثرت بعد القرون المفضلة، وكان الناس في القرون المفضلة وهي القرون الأول والثاني والثالث كان الدين ظاهرا والعلماء أقوياء، وإذا ظهرت بدعة فإنهم ينكرونها وأهل الخير أكثر والجهاد قائم والسنة قائمة، ثم بعد القرون الثلاثة من فضل كثرة البدع مثل بدعة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما حدث إلا بعد القرون المفضلة، ما حدث بعد القرون المفضلة في القرن الأول النبي صلى الله عليه وسلم مثل بدعة المولد حينما يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يجب محبة أعظم من محبة النفوس والأموال والأولاد، والمؤمنون يحبونه ويعظمونه عليه الصلاة والسلام تعظيما يليق بمكانته وأنه رسول الله عبد الله ورسوله وأن ختم النبيين وأنه سيد الناس، والله تعالى رفع ذكره في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد في الخطب وفي الرسائل، فالرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في كل وقت ليس له وقت محدد، والذين يحتفلون بمولده يخصصوا وقت والرسول صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره وأعلاه قدره في كل وقت، يقارن الله اسمه باسمه في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد في الخطب وفي الرسائل، فكونه يأتي بعض الناس ويخصص وقت ويزعم أن هذا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وولد، هذا من البدع، لو كان خيرا لسبقنا إلى الصحابة، لو كانت المولد حق لفعله النبي نفسه أو فعله الخلفاء الراشدون، أو فعله أهل القرن الأول أو فعله أهل القرن الثاني أو فعله أهل القرن الثالث، مضت القرون الثلاثة ولم تجد هذه البدعة حتى حدثت بعد القرون الفضل في القرن الرابع، حدث الفاطميون تغريدا للنصارى في لما رأوا النصارى يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام قلدوهم فاحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من البدع في الدين. المقصود أن البدع إنما حدثت في أواخر عهد الصحابة وفي أوائل القرن الثالث.
نعم أصرف شيخنا في علاقة الدنيا والآخرة. طيب هنا يعني ونحن يعني في مقبلين وفي شهر رجب يعني تجد بعض البدع تكثر أيضا من بعض الطوائف.
نعم.
في هذا الجانب هل حدثت من بعض البدع التي تنتشر في هذا الشهر بالذات وحتى في شعبان أيضا وقبل رمضان؟
نعم
أصلا يبلغنا لكم شهر رمضان
إن شاء الله بعيد. بدع في رجب كثيرة، منها بدعة الذبائح العسيرة ذبيحة رجب، وهذه اختلف العلماء فيها والصواب أنها بدعة وبعض العلماء حسن الحديث فيها ذبيحة رجب. ومنها ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله صيام يوم في وسط الشهر يسمى صيام أم بداود، هذا لا أصل له تخصيصه. ومنها الصلاة الرجبية في أول هي أول ليلة من أول ليلة جمعة من أول جمعة من شهر رجب، أحياء تلك الليلة وصيام ذلك اليوم، وهذه أيضا من البدع. ومنها أيضا سرد الأيام الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، أعتقد أن هذا مشروع، هذا من البدع. ومنها الاحتفال بليلة المعراج ليلة 27 يجعلون فيها احتفالات وأذكار خاصة ويحفل تلك الليلة، وهذا من البدع. أولا لأن ليلة المعراج لا تعلم بعينها، هي ليست معلومة بعينها، لا يعلم كما قال الشيخ الإسلام لا يعلم شهرها ولا عشرها ولا عينها. ثم لو علم أنها لو علم عينها فلا يجب تخصيصها بشيء من العبادات إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك. فاحتفال الناس بعض الناس بليلة 27 هذا من البدع، كونهم يحتفلون احتفالات ويحيون تلك الليلة وأذكار ويزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذا من البدع. كذلك أيضا من البدع في الاحتفال بليلة نصف من شعبان وإحياء تلك الليلة واعتقاد أنها ليلة القدر، والصوم ليلة القدر في رمضان، في شهر رمضان في العشر الأواخر ليست في شعبان، لكن بعض الناس يزعم أن ليلة القدر هي ليلة نصف شعبان ويحيى تلك الليلة ويخصصون ذلك اليوم بالصيام، وهذا من البدع. لا يخص ذلك اليوم ولا تخص تلك الليلة بشيء، لا بشيء من الأذكار ولا بشيء من الصلاة. يسمون من الصلاة الألفية، يصلون ألف ركعة، ألف ركعة في كل ركعة الفاتحة وقل هو الله أحد. كل هذا من البدع الذي لا ما أنزل الله بها بسلطان.
أصلا يحفظنا يا أخت الشيخ من البدع. الأخت أسماء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل عن في بعض الناس يفعلون البدع جهلا عنهم.
نعم.
يعني أباهم أمهاتهم سووها فيتبعونهم، إذا عرفوا بيتركونها. على سبيل المثال مثل ما ذكر الشيخ ليلة الإسراء والمعراج، في الناس يعني أقاربنا كانوا يسوون، يعني عمتي كانت تحتفل فإحنا كنا نحتفل وياها، فلما الحمد لله من علينا يعني الله يعني من العلم خلينا هالبدعة. يعني في ناس يتبعون البدعة، يعني هل لهم ذنب بدون ما يعرفون؟
وأقلعوا عن هذه البدعة طبعا.
شلون؟
وأقلعوا عن هذه البدعة وابتدعوا عن هذه البدعة بعد أن عرفوا أنها بدعة.
أيوة
بارك الله فيك، واضح السؤال إن شاء الله سيجيب الشيخ بالذات.
أول السؤال
معنا الأخ محمد صالح من الدوحة، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
حياك الشيخ، مرحبا الشيخ عبد العزيز الزكي.
حياك الله، مرحبا.
نور الدوحة وملأ بركة والله.
الله يحفظه وياك.
صراحة تقنية النجارية مواني تعتبر علامات بارزة في تاريخها. وقادة السفينة في بعض الحلقات بيكونوا من العلماء المميزين. نسأل الله لهم الجنة ولنا وجميع المسلمين إن شاء الله. ربنا الشيخ الزكي إن شاء الله.
الله يحفظه وياك.
شيخ كنت عايز بس شيخ يمكننا الضوء هل الكمبيوتر والإنترنت يعتبر من المصالح المرسلة ولا من البدع برغم ان هو بيبعد في بعض الاوقات المسلمين عن فرائضهم وعن اداء واجباتهم. السؤال الثاني، بعض الفرق زي المرجئه والمعتزله والبراهمه والناس دول، هل دول بيعتبروا خارجين عن الاسلام ولا هو ضاهم بالضبط؟ جزاكم الله خير وما
تنسى الشيخ. بارك الله فيك، مساء الله بالدنيا. شكرا. معنا الأخ عمر من الدوحة، تفضل يا عمر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية المنتشرة في هذا الزمان؟ هل هي من البدع أو من الأمور المباحة؟ جزاكم الله خير.
شكرا، جزاك الله خير. معنا أيضا اتصال آخر، محمد عبد الله. سؤال عبد الله.
مرحبا، السلام عليكم.
الله يحييك عبد الله.
كيف حالك شيخنا؟
حبيبي.
الله يسلمك شيخنا. بغيت استفسر بالنسبه للبوسترات اللي تترصد وقت الوضوء، يا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله، هاي تترصد في اماكن يعني نجاسه وكذا، هل لي من البدع هذه او؟
طيب جدا، واضح السؤال. شكرا يا ابو عبد الله. معنا اتصال اخر، قتيبه. تفضل اخ قتيبه. الله يحييك
شيخ، بس ممكن سؤال؟
تفضل سؤالك.
حكم شرب الباربي كان.
باربي كان،
ايوه
معروف. هذا شو الباربي كان؟ الشعير اللي بس شو الباربي كان؟
الشعير الخميس
الشايخ، نفس الهورت
بول، البيرة تقريبا.
البيرة، قول البيرة.
ايوه
اخوانك ما يعرفون الباربي كان ولا السوالف هذه. الله يسعدك، ان شاء الله حضرنا لك.
الله يجزاك الخير. السلام عليكم.
ابو عبد الله، تفضل يا ابو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت ممكن نسال عن حكم شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
باذن ان شاء الله. شكرا يا ابو عبد الله. في سؤال اخر؟
شكرا لك،
الله يجزيك خير وبارك فيك. طيب يا شيخ، نفع الله بك الدنيا والاخره، اذا سمحت لي نقف عندما حاول نبدا في اسئله الاخوه ثم نعود. انت اثر الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. الاخت اسماء ذكرت انها كانت تحتفل مع اهلها عن جهل في ليلة الإسراء والمعراج وبعض البدع، ومن أضع عليها أن عرفت الحكم الشرعي ثم ابتعدت في الأدان، فما توجيهكم لها؟ وهل يبقى عليها من الإثم الماضي أم أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب؟
الحمد لله الذي من عليها بالتوبة والرجوع عن البدع، ما دامت أنها تعمل، لما كانت تعمل البدع ولا كانت تعمل البدع ولم تكن تعلم، فلا لوم عليها، لأن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد العلم. ثم إن أيضا أنها ثابت وأقلعت وندمت، فنسأل الله أن لنا ولها قبول التوبة. فلا، فليس عليه، من تاب تاب الله عليه والحمد لله، والتوبة تجب ما قبلها، وهي أيضا غير مؤاخذة ما دامت أنها لم تعلم. نعم.
ما هو وصيتكم لها لأهلها الذين البعض منهم لازال بدعة؟ ما هو دورها الآن بعد أن عرفها؟
دورها أن تبين لأقاربها وتبين لهم أن هذا الأمر مبتدأ، وأنه يبعد من الله ولا يقرب منه، وأن الذي يقرب من الله هو أداء ما أوجب الله وما والانتهاء عما حرم الله والتقرب إلى الله بالنوافل. أما هذه البدع فإن تبعد من الله ولا تقرب منه، فتنصحهم وتبين لهم، وأقرب الناس إليها هم أقاربها، فهم أولى الناس بنصيحتها.
الله المستعان. أحسنت الشيخ، نفع الله بك. الأخ محمد صالح سأل، الكمبيوتر الإنترنت من صالح المسألة أم هي من البدع التي ألهت الناس عن صلواتهم وعن أيضا عبادتهم وعن بعض يعني زياراتهم وصلة رحمهم في هذا الجانب؟ أرجو توجيه فضيلة الشيخ.
هذه من الوسائل، من الوسائل التي تستعمل في الخير وفي الشر، مثل السيارات ومثل الطائرات. إن استعمل الإنسان في الخير فهو على خير ومأجور، وإذا استعملها في الشر فهو آثم. وإذا كانت تشغل الإنسان عن صلة الرحم وكذا، فإن على الإنسان أن يخفف من استعمالها بقدر ما يؤدي ما أوجب الله عليه. يعني لا ينبغي الإنسان أن يسرف في استعمالها بحيث تأخذ كثيرا من وقته، بحيث أن تكون سبب في تقصير في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات أو تقصير في بعض النوافل والمستحبات، بل استعملها استعمالا يقتصد في استعمالها ويستعين بها على طاعة الله ويبتعد عن الأشياء الضارة فيها.
نعم، أحسنت الشيخ، نفع الله بك في الدنيا والآخرة. يسأل أيضا المرجئة والبراهم وغيرهم ما يسبون الصحابة وغيرهم، هل هم خارجين عن الإسلام وما حكمهم وما هو يعني موقعهم من الإسلام؟
هؤلاء المبتدعة كما سبق هم على قسمين، قسم من المبتدعة يخرجون من الإسلام لأنهم فعلوا ناقضا من أوامر الإسلام، مثل القدرية الأولى الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، نسأل الله الجهل. هؤلاء الكفار هم الذين انقرضوا وفي ظهروا في أواخر الصحابة وانقرضوا، هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فهؤلاء فهذه البدعة تكفر. أما البدعة التي ليس فيها لا ليس فيها شيء من نواقض الإسلام، وإنما هي في جانب من الجوانب في بدعة في العبادات ولا تصل إلى حد الكفر، المرجئة طوائف من المرجئة من المرجئات الجهمية الذين يدعون يقولون إن الإيمان هو مجرد العلم بالقلب، وأن الأعمال ليست واجبة، وأن لو فعل جميع الكبائر جميع النواقض فلا يكون كافرا. هذه أهل بدعة مكفرة. وهناك مرجئة الفقهاء هم طائفة من أهل السنة الذين يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، والأعمال مطلوبة ولكن ليست من الإيمان. وجمهور السنة يقول الأعمال مطلوبة وهي من الإيمان. هذا خلاف لفظي، وهم طائفة من أهل السنة، وإن كان الصواب مع جمهور أهل السنة يقول الواجبات الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه واجبات ولكن ليست من الإيمان، نسميها بر ونسميها تقوى. وجمهور أهل السنة يقول سميها إيمان ونسميها بر ونسميها تقوى. هؤلاء طائفة من أهل السنة. هناك أيضا مرجئة الكرامية الذي يقول إنه هو قول باللسان، فإذا نطق بلسانه وآمن فهو مؤمن، وإن كان مكذبا بقلبه فيكون مخلدا في النار. فجمعوا بين النقضين، فيقول يكون مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه ويخلد في النار لأنه كذب بقلبه. هذا ليس هذه بدعة مكفرة. وهكذا وما أشبه ذلك. هناك بدعة مثل بدعة القدرية الذين الأشاعرة الذين تأولوا بعض الصفات، هذه بدعة لا تهجم بالله تأولوها. وكذلك بعض القدرية الذين أنكروا أن يكون الله قدر يعني قدر أعمال العباد وشاء أعمال العباد لشبهة حصلت لهم، ويقولون الله قدر كل شيء إلا أعمال العباد لما شاء. وكذلك الخلق من الخلق كل شيء إلا أفعال العباد لشبهة عرضت لهم. هؤلاء مبتدعة عند أهل العلم.
نعم حسن الشيخ نفع الله في الدنيا والآخرة. عمر سأل سؤال، هو قضية استماع النشيد الإسلامية هل هو من البدع أما ما تفسيرك من هذا الأمر؟
نعم، الذي ينبغي المسلم أن يستفيد من مما يسمع من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم وكذلك الشارع الحسن، لكن طريقة الاستماع هو أن يقرأ القارئ آية أو آيات من القرآن والبقية يستمعون، أو يقرأ حديث والبقية يستمعون، أو يقرأ قصيدة مفيدة والبقية يستمعون. أما أن يقرأ قراءة جماعية فهذا غير مشروع، وهذا فيه طلب له. لو قرأ جماعة قرآن لغير التعليم فهم غير مشروع، يقرأون جميعا يقرأ حديث، أو كذلك يقرأ قصيدة لجماعة يقرأونها يرفعون الصوت ينزل الصوت، هذا ما يستفيد منها، إنما يستفيد منها الإنسان الطرب لأنه ولا يتأمل معانيها، ينتظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت. ثم أيضا إذا كان فيها تلحين أو فيها معها تأثيرات صوتية أو معها دف أو كذلك تأوهات، هذا فيه محرم حتى ولو كان واحد، حتى ولو كان يشد واحد إذا كان فيها تأوهات أو فيها مثلا مثيرات صوتية أو فيها دف أو يلحنها كذا الحين الغناء هذا منه. لكن أقرأها واحد قراءة عادية ليس فيها تلحين وحتى يصير. أما هذا أما كونهم يقرؤون يمشون أناشيد جماعية فهذه جاءت من الصوفية، هذه من الصوفية وهي طريقة الصوفية، وصوفية يتعبدون بذلك. الذي نرى أنه غير مشروع، هذا النشيد الجماعي غير مشروع، وإنما المشروع أن يقرأ واحد إذا كانت قصيدة مفيدة وفيها معاني جيدة يقرأ واحد والبقية يستمعون بصوت ليس فيه تلحين ولا تأوهات ولا دف ولا تعجبات.
طيب هذا الشيخ، يعني بعض الآن العروض التي تأتي في المراكز الصيفية ويحضرها عدد من المسؤولين بدلا يضعوا الإخوة الموسيقى والموسيقى يضعون بعض الأناشيد التي فيها كلمات عن الوطن وعن الأمة وإلى آخره، بغية تكون خلفية لهذه العروض التي تقدم، لأن لم يضعوا مثل هذه الأمور سيكون هناك أيضا وضع موسيقى وغيره، فكيف أيضا يوازن الإنسان بين هذا وذاك؟
نقول واحد يشدها، واحد يشد هذا في وقت والثاني يشد، كل واحد يشد، هذا يشد برا هذا يشد برا يقرأها حتى يستفيد الجميع، لأنه إذا كان جماعي صار ما ينتبهون للمعنى إنما ينتبهون للصوت متى يرفع متى ينزل.
صلى الشيخ نفع الله بك في الدنيا والآخرة وجارك مباركة. اسمح لي أخذ بعض الصوت معك. معنا أيضا مستمعين كرام، من أم محمد فضل يا محمد.
عندنا آدم الزمان 15 شعبان و27 رجب.
نعم.
نصوم ونسوي عشاء ونجسم، يعني هذه زين ولا مو زين؟
من 15 سنة ها؟ ولا من زمان؟
من زمان، من يوم احنا صغار.
طيب واضح السؤال إن شاء الله. بارك. شكرا محمد. طيب الشيخ، أيضا الأخ محمد بن عبد الله ذكر البوسترات التي توضع عند الميضعة تبين يعني ماذا تقول، وبسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله وتذكر ما يذكر في بداية الوضوء، أو تبين لك لا تصرف الماء وقف على ذلك، وبعضها يعني بعد أن تنتهي من الوضوء إلى آخره، فيذكر فيها اسم الله واسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هل وضعها من البدع أم ماذا توجهون في هذا الجانب؟ إذا كانت خارج دورات المياه إنما في الميضة.
لا لا، معروف يعني مكتوبة كتابة، تكتب
مكتوبة كتابة. نعم.
لا لا ما نعم، لعلك تذكره لا بأس. نعم. تذكره تسمية، تذكره مثلا الذكر بعد التشهد لا بأس.
نعم. نحصل الشيخ نفع الله في الدنيا والآخرة، خاصة إذا كانت خارج دورات. نعم. عند الميضة وليست عند دورات المياه.
نعم. نعم. التركيب. نعم.
طيب هنا حكم شرب الباربي كي أو بيها كما يسميها الأخ، يعني ما توجيه كل الشيخ؟
إذا كانت خالية من الكحول فلا بأس، إن كانت فيها كحول فلا.
والطور هذا اللي يشربونه أيضا يقول في نسبة 1% من الكحول أو شيء؟
لا، إذا كان في نسبة ما ينبغي يشربون.
أحسن لك الشيخ، نفع بك الدنيا والآخرة. طيب حكم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأخ أبو عبد الله يسأل.
هذه المسألة مسألة عظيمة، ونازع فيها بعض الناس الصواب الذي دلت عليه النصوص ولا عليه المحققون أنه لا يجب شد الرحل إلى القبر، وإنما تزار القبور في البلد. زيارة القبر، زيارة القبور سنة، سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإن تذكر الآخرة. والزيارة زيارة الميت فيها فائدة، فيها فائدة للحي وفائدة للميت. فيها فائدة للحي يتذكر الموت ويرق قلبه، وفيها فائدة للميت الدعاء له. وقال لنا زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما السفر من أجل زيارة القبر فهذا الصواب أنه ممنوع وأنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني لا تشد الرحال لأجل التعبد إلا ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمقصد المسجد الأقصى. وإذا أراد الإنسان أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينوي زيارة المسجد النبوي
ثم يزور القبر،
ثم يزور القبر وإن نوى الأمر فلا حرج، لكن كونه ينوي زيارة القبر هذا غير مشروع، فإنما ينوي زيارة المسجد النبوي.
حضرت الشيخ نفع بك، اسمح لي أيضا أخذ بعض الصلاة مع ذلك. معنا الأخ مصطفى من الدوحة. أخوي مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية الشيخ.
الله يعافيك.
بس بدي أسألك، أنا في داخل الصلاة بعد ما خلصت الصلاة في موجود شخص جنبني، مهم قلت له بعد ما خلصت الصلاة سلم الإمام، قلت له تقبل الله، شو حكمة هاي؟ يجي عم بيقول لي هاي بدعم.
بارك الله فيك، وضحت السؤال إن شاء الله. أم عمر تفضلي. يا أم عمر.
مرحبا أخوي، الله يرضى عليك.
الله يحييك.
الله يسلم شيخ عبد العزيز، الله يطول عمرك يا شيخ. قول الله يرضى عليك يا شيخ، عندي ابتلاءات، الله يرضى عليك في عيال، بس الدعاء جزاكم الف خير.
بإذن الله شرف شيخ.
الله يرضى عليك.
شكرا. شكرا. نعود لموضوع أفضل الشيخ. محمد سألت تقول من فترة طويلة ومن زمان يعني يصومون 15 من شعبان و 27 من رجب، يصوم ويسوون عشاء ويجمعون عليه الأحبة، ما حكم هذا الشيء وما هو توجيهكم فضلة الشيخ؟
هذا من البدع، عليها أن تقلع عن هذا الشيء، لا تصوم 15 من شعبان، وإنما تصوم الأيام الثلاثة، الأيام البيض 13 أو 14 أو 15 أو 2 والخميس، أو تصوم يوم وتفطر يومين، أو يوم وتفطر يوم، أو تصوم شهر شعبان كله إلا قليل تفطر شيئا منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. أما تخصيص يوم النصف من شعبان هذا بدعة، وكذلك تخصيص أيام من رجب يوم
27
كذلك هذا من البدع، لا يخصص رجب كغيره من سائر الشهور، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم يوم ويفطر يوم أو يوم على عادته. أما أن يخص يوم معين فهذا من البدع.
يعني ما ورد شيء عن النبي صلى الله
عليه وسلم. ما ورد تخصص شيء معين.
أحسن لك الشيخ ونفع الله بك. طيب هنا الأخ مصطفى يعني سأل قضية من يذكر بعد الصلاة عندما يسلم مباشرة يقول تقبل الله، أو يقول حرما يعني ويرد على الآخر جمعا يعني وقص على ذلك. هذه كلمات يعني
نعم هذا من البدع يعني المشروع للإنسان إذا سلم أن يأتي بالأذكار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت على الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثم يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 وقل ثم من الله لا إله الله وحده لا شريك له ولك أنواع أخرى ويقرأ آية الكرسي يقول الله أحد يقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. بعد ذلك إذا حب يسلم عليه لا بأس بعد ذلك سلم عليه وصافح ويقول تقبل الله. أما كونه بعد السلام مباشرة يصافح ويقول تقبل الله هذا من البدع.
يعني لو خرج المسجد
وواجهه لا خرج المسجد وبعد الأذكار بعد ما ينتهي من الأذكار المشروع.
أحسن الله إليك الشيخ ونفع الله بك الدنيا والآخرة. طيب هنا يعني لماذا سميت أو تسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ وموقفهم أيضا من الابتداع في الدين وكيف يقومون بتوجيه الأمة في هذا الجانب.
ثم أهل السنة يلزم أهل السنة لأنهم لزموا السنة وعملوا بها. وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم بذلك. قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها من أهل إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي لفظ وهي الجماعة هم أهل السنة وهم أهل السنة وهم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة كلها يسمع لهم سمع أهل السنة هم جماعة هم الطائفة المنصورة هم أهل الحق كل هذه يسمع لهم.
حصلت الشيخ نفع بالدنيا الآخرة. في بعض الدول وليس قطر تحديدا لكن البعض عندما يسافر لبعض الدول العربية يجد أن المبتدعين والذين يطوفون بالقبور أو الذين لهم عليهم بعض البدع بيعدون بالآلاف بل مرات بالملايين يعني ومعهم علية القوم من بعضهم. فهل الكثرة هذه دليل على صحة ما هم عليه من بدعة الشيخ؟
لا العبرة بالحق. من كان مع الحق من كان معه الحق ولو كان واحدا هو جماعة. إذا كنت على الحق فأنت جماعة ولو كنت واحدا. وهؤلاء لا شك أن هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويدعونها من دونها ويدعونها هذا وقعوا في الشرك ولا حول ولا قوة إلا هذا أمر عظيم. والحجة كلام الله وكلام رسوله. الحجة كلام الله وكلام رسوله ليست الحجة في ما يفعله الناس. فعل الناس ليست بحجة. والله تعالى أخبر أن الكثرة في الغالب تكون هي الهالكة. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال وقليل من عبادي الشكور. قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هل دل على أن الكثرة في الغالب تكون هي ذلك ليس العبرة بالكثرة. العبرة بلزوم الحق. العبرة بالحق من لزم الحق وكان على الحق ولو كان واحدا. أما الكثرة وكونه يطوف من حول القبور هذا من البدع. إذا كان يطوف لصاحب القبر صار شرك والعياذ بالله. من الطواف عبادة لا يكون إلا ببيت الله. كن يدعو غير الله يقول يا فلان يا أغثني يا رسول الله يا عبد القادر يا ابن علوان يا علي يا حسين يا عيدروس كل هذا من الشرك الذي يخرج من الله نعوذ بالله. يكون صاحبه من أهل الأوثان انتقل من كونه مسلم ويكون مثل تبطل أعماله صلاته وصومه وحجه إلا إذا تاب قبل الموت. وإذا مات على ذلك فالجنة عليه حرام. إنه من يشركوا في الحرام الله عليه الجنة الأمر خطير. إذا ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو طاف لغير بيت الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو سب الله أو سب رسوله أو اعتقد أنكر ربوبية الله أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو شك في البعث أو في القيامة أو في الجنة أو في النار أو اعتقد أن الزنا حلال أو الربا حلال أو اعتقد أن الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة أو كل هذه من أنواع الردة والعياذ بالله. لأنه كذب الله ورسوله ولأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. أما الذي يعصي ربه ويعلم أنه عاصي يفعل السرقة أو الربا أو ما أشبه ذلك كان عاصي ضعيف الإيمان. لكن إذا أنكر وجحد خرج صار يده عن الإسلام نعوذ بالله.
نسأل الله السلامة والعافية الشيخ أن يحفظنا وإياكم بحفظه. طيب هناك من يقول هنالك من يذكر ويقول هنالك بدعة سيئة وهنالك بدعة حسنة ويستشهدون بما فعله بعض الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أحيى صلاة التراويح في رمضان وقال نعم بدعته فيعطون فيعطون أنفسهم من الحق وما للصحابة. ما ردكم وتوجيه هذا الشيخ؟
نعم هذا قول بعض العلماء يرى أن يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة والصواب أن البدع كلها سيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في علم هذا ما ليس منه فرد. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. فالبدع كلها سيئة. وأما ما يظنه بعض العلماء من مثل جمع المصحف جمع القرآن في مصحف واحد قالوا هذا من البدع الحسنة أصلا هذا من المصالح المرسلة جمع القرآن. ومن يقول عمر نعمة البدعة هذه قال العلماء ربها البدعة اللغوية لأن صلاة التراويح سنها الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ثلاث ليال ثم أعادهم عمر فقال نعمة البدعة هذه يعني جمع عمر هذه البدعة اللغوية وليس المراد البدعة في الدين.
طيب أم عمر تطلب منك الدعاء.
نعم.
وإذا أم عمر تطلب منك الدعاء طبعاً يحفظها من الابتلاءات وأن يشفيها.
نسأل الله أن يشفيها. نسأل الله الشفاء العاجل لها ولأولادها. نسأل الله أن يشفيها وأن يزيل عنها ما ألم بها من الألم. أنه على كل شيء قدير.
وهنا اسمح لي أسأل سؤال هذا الشيخ في موضوع الدعاء.
نعم.
يعني قبل أن ندخل مع بعض المداخلة في الاتصالات. إذا طلب إنسان من رجل صالح أو امرأة طلبت من أمة صالحة الدعاء لها. البعض يقول أن هذا فيه نوع من البدعة فما توجيه فضل الشيخ في هذا الجانب؟
لا هذا لا بأس به جائز لكن بعض المحققين كشيخ إسلام تيمية يرى أنه لأن تركه أولى. لماذا؟ لأن فيه لأنه يطلب من المخلوق وتميل يميل قلبه شعبة من قلبه المخلوق والأولى أن يعلق رجاءه بالله. وكذلك أيضا فيه حاجة للمخلوق وينبغي الإنسان أن يعلق حوائجه بالله. قال الشيخ الإسلام إلا إذا نوى إذا قال فلان ادع لي لأن بعض الناس قد يؤذيك يقول كل ما لقيت يقول ادعو لي إن كذا ادعو للأولاد كذا ادعو لنفسك أنت ما في أنصح من نفسك لنفسك فيؤذيك إذا لقيت ادعو لي كذا ادعو لأولاد ادعو كذا. فهذا فيه أذية للمخلوق وفيه ميل من الداعي من الطالب من قلبه إلى شعبة من قلبه إلى المخلوق. لكن قال الشيخ الإسلام إذا نوى أنه ينتفع هو وأنه أن الملك يدعو له ففي الحديث ما من شخص أو من أحد يدعو لأخيه بخير طيب إلا وخير الله به ملكا قال آمين ولك مثل ذلك. فإذا نوى أنه أن الملك يدعو له وأنه ينتفع فلا بأس. أما إذا لم ينظر إلا حاجة نفسه فهذا قال شيخ الإسلام من تركه أو لا.
نفع الله بك الدنيا والآخرة. اسمح لي أخذ التصرع عليك الشيخ معلم الدعوة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت أنا عايز أسأل سؤالين. أهالينا زمان أنا تعليقا على كلام الشيخ اللي سمعته من حضرتك دلوقتي إن المساجد عندنا في مصر اللي هو فيها القبور يعني مثلا مسجد السيدة زينب والحسين والمساجد هذه علمونا أهالينا إن إحنا نروح نزورها وإذا كان مثلا عايزين مثلا أيام الامتحان أو مثلا عايزين أي دعوة أو هذا لازم نروح المساجد هذه. هم كانوا على جهل يعني مش أصل إن هم مثلا يعملوا بدعة يعني مثلا جدتي وستي
المطلوب
فالمطلوب هل الناس هذول طبعا ماتوا وهم جهلة فهل هذا ماتوا على المعصية ولا ماتوا على 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 طاعة هم مش قصدهم
معصية.
السؤال الثاني احنا كنا مجموعة نساء بناخد درس في بيت واحدة وكانت اخت شامية تدينا الدرس فلما رحت المسجد الشيخة بتاعت المسجد بتقول لي انت ازاي بتاخدي عند هذه من الجماعة الصوفية فانا ما اعرفش انا مش قادرة افرق هي بتقول قال الله وقال الرسول انا مش قادرة افرق اذا كانت هي من الصوفية ولا من السنية انا ما بعرف
صحيح
انا بقعد اسمع بس كلام ربنا وبس
ان شاء الله الشيخ يجيب الان شرع الله ان شاء الله بارك الله فيك معنا اتصال آخر نقفنا لأن الوقت بدأ من هذا الشيخ يعني أهلها ويعني جدتها وأجدادهم فيما مضى البعض منهم كان يعني يحثهم إذا أردتم أن تنجحوا في الامتحان إذا أردتم أن تتوقفوا في عام معين اذهبوا إلى مسجد زينب أو الحسين وصلوا وادعوا وإلى آخره عن جهل فالأحفاد إن صح التعبير تابوا وعرفوا أنه بدعة لكن الذين ماتوا على هذا الجهل ما حكمه؟
هذا بدعة وقد تصير الشرك هذا إذا كان يدعوه يقول يا حسين أو يا علي إيش في مريضي أو رد غائبي أو نجحني في الامتحان أو كذا هذا شرك لأنه دعاء غيره هم دعاء غيره فقد أشرك وهم الله تعالى يتولاهم إذا كانوا يدعون غير الله فهم ماتوا على الشرك لكنهم هم يا الله إذا كانوا فلا يدعى لهم ولا يفتح أمرهم يا الله وأما متاب فإن الله يتوب عليه لا يجوز للحي أن يذهب إلى القبر ولا أن يدعوه والمرأة لا تزور القبر وإنما تدعو له إذا كان من الأقارب وهي في بيتها أما أن تذهب إلى القبر فهذا ممنوع ومن دعا ذهب إلى القبر سواء رجل أو امرأة ودعاه سألها تفريج الكربات أو سأل قضاء الحوائج أو ذبح له أو نذر له أو طاف بقبر التقرب به فقد وقع في الشرك الأكبر نعوذ بالله. ولا الذين ماتوا أفضل لما قدموا والله يتولاهم وهو أعلم بحالهم سبحانه وتعالى.
صرف ذي الشيخ تذكر أيضا وقت معلي مجموعة نساء في بيت أخت شامية هنا فبدأت يعني تتم الدروس عندما ذهبت إلى أيضا أخت أخرى في المسجد ذكرت لها أن هذه من الجماعة الصوفية فما توجيهك لها؟
نعم نقول ما دام تسمع قال الله وقال رسوله هذا طيب وإذا أشكال عليها شيء تسأل إذا ما دام أنها تعطيها نصوص من الكتاب ومن السنة وليس هناك شيء مستنكر الحمد لله وإذا أشكل عليها شيء أو اشتبه عليها شيء تسأل أهل العلم ويبينون لها.
نعم وليس من باب أولى أن تحفظ على نفسها خاصة إذا كانت يعني أو بعض الجاهلات يعني يغرر بهم بشكل آخر.
هو تقول ما تسمع إلا كلام الله وكلام رسوله. نعم. ماذا لكن إذا الشيء الذي تنكر تسأل عنه إذا استنكرت منها شيء تتركها وتسأل.
أحفظك للشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. طيب هنا يعني هنا من بعض الناس من يقوم بتصوير بعض الأوراق التي هذا قديمة الآن تطور الناس يصور بعض الأوراق ويكتب فيها من حامل مفتاح بيت المدينة وإلى آخره وحامل مفتاح هذا الذي يذكر أحمد واسمه إلى آخره فصورها 18 مرة أو 20 مرة وإن لم تصورها فهذا قبل أيام تطور هذا الشيخ هذا الآن بالإس إم إس الجوال أرسل 18 رسالة عشان يربح الاتصالات وأصبح الآن بالإيميل أرسل 18 إيميل أو 20 إيميل وقص على ذلك هذه البدعة القديمة المتكررة المطورة أيضاً.
نعم هذه السنة سمع وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح حجرة النبوية هكذا هذه من سنين طويلة كانت على هذا الشيخ سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكتب فيها رسالة وأن هذه كذب لا أساس له من الصحة وليس هناك شخص اسمه أحمد وليس هناك شيء حامل مفاتيح حجرة النبوية وإنما كذب لا أساس له من الصحة هذا بعض الناس يريدون أن يشوشوا على الناس ويتسببون في الخلل في عقيدتهم قل إذا لم تصورها كذا أو كذا وإذا لم تفعل صورها 100 مرة فإنه يصيبك فقر في دم أو يصيبك في كذا أو نعم ويضيع عليك الأموال وإذا فعلتها جاءتك الأموال كل هذا
هل يقبل التوحيد الشيخ؟
لا شك هذا يتعلق بعلاقته في التوحيد الواجب تكذيب هذه الوصية ونشرها بين الناس وأنها كذب وأنها لا تسلم الصحة وأن النافع والضار هو الله والنفع والضر بيد الله عز وجل والغنى والفقر بيد الله عز وجل أما هذه الدعاوي كلها باطلة لا أساس لها وتشويش على الناس وإذاعوا لهم.
طيب بعض الناس يرسل رسائل اسمس فضل الشيخ نختم في آخر دقيقة يرسل رسائل اسمس كما يقول أمانة ترسلها لي 10 في هذا الجانب أمانة ترسل هذه 15 فما توجه
هذا أمانة هو إيش مقصود يعني تحسب بالأمانة إذا تحسب بالأمانة أشرك فلا مسمينا ولا ما يلزم هذا ما يلزم هذا وإذا كانت باطل فيجب الترك مع عدم الاستجابة.
أحسن الله الشيخ ونفع الله في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ الدكتور عبد العزيز الراجحي الأستاذ المشارف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله لكم على ما قدمتم ونفع الله في الدنيا والآخرة. شكرا لك الشيخ.
وفق الله جميعا لطاعته وثبت الله جميعا الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بارك الله. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات نصل إلى ختام حلقتكم برنامجكم الأسبوعي سيرة النجاة على من يلقاكم دائما الخير. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.